السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مقدمات في طلب العلم وأدب العلم وأدب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي، وهي أداب عظيمة جدا نحتاج أن احنا نتعلمها قبل دراسة الفقه وقبل دراسة أصول الفقه والمصطلح والحديث والتفسير وغيرها. الأداب، حين نتعلم الأداب نعرف ما الذي لنا وما الذي علينا، كيف نطلب العلم، كيف نتأدب بأدب العلماء، كيف نسأل، متى نسأل، السؤال المهم والسؤال الأهم، نتعلم كيف نسكت ولا نتكلم كثيرا، إمتى نتكلم ونحتاج وإمتى نسكت فلا نحتاج إلى الكلام. الأداب قلنا قبل كده إن إحنا جبناها من كتاب المجموع للنووي اللي هي المقدمة، مقدمة المجموع حوالي 83 صفحة في أول كتاب المجموع، وهي مقدمة عظيمة جدا. كثير من الإخوة والأخوات يسألوا فين عايزين نجيبها عشان نتابع. لا، ما انتش محتاج تجيبها عشان تتابع، محتاج ان انت أثناء الدراسة تكتب ملخص لكل أدب من الأداب، مش محتاج لكل اللي موجود فيه، يعني مش هتشتري المجموع عشان تقرأ منه 83 صفحة بس. لا، كفاية عليك ان انت في المحاضرة تكتب رؤوس عناوين لهذه الأداب لغاية ما ننتهي منها تكون عرفت ما هي أداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي وغير ذلك من الأداب. وقفنا في الحديث السابق على باب أداب المتعلم، وقال لنا الإمام النووي ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى هنا الأدب القلبي، القلب يكون صالحا، يكون خاليا من الأشياء التي تعكر عليه طلب العلم، يكون صالحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كلهم، ليصلح بقبول هذا العلم ولقبول هذا العلم، لقبول العلم بتلقيه وبقبول هذا العلم ينصلح ما فيه، وليحفظ العلم، إذا خلى القلب عن الشواغل استطاع أن يحفظ العلم. فالقلب طول ما هو في آفات الدنيا يكون بعيدا عن الله عز وجل، بعيدا عن حفظ العلم، فإذا تخلى عن ذلك حفظه وتعلمه وتذكره، فلا بد من إخلاص القلب لله سبحانه ومن طلب العلم لله حتى يستفيد وحتى يفيد. أما أن يطلب العلم للدنيا ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء فهذا لا مصلحة له في طلب العلم. يبقى هنا من آفات العلم أن يكون الإنسان يطلبه للدنيا، لا يصلح العلم أن يكون للدنيا، وإنما يجب أن تطلبه لله سبحانه وتبارك وتعالى. لابد من التواضع والتعالي من أمراض القلوب، أن يتعالى الإنسان ويغتر ويزهو بنفسه ويظن أنه فيه ما ليس في غيره. عمر ما يكون العالم وطالب العلم على هذه الصورة ويصلح معه العلم أبدا. ولذلك كانوا يقولون: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ما بينزل السيول الأماكن العالية، السلول تيجي عليها بتهدها وتكسرها، الأماكن الواطئة تمتعر فوقها السيول من غير ما تعمل فيها حاجة. فالعلم حرب للفتى المتعالي، كلما يتعلم الإنسان ويأخذه الكبر كلما يبغضه الناس، لا أحد يحبه. فالعلم حرب عليه وليس له. يقول لك: شوف هذا العامل نفسه عالم، ما يتكبر إزاي ويزهو بنفسه ويفعل. لا، الإنسان المؤمن حين يتعلم يبتغي بذلك وجه الله ليس الدنيا. ينبغي له أن يتواضع، ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم. أمر من الأمور الهامة جدا حين
تبذل العلم وحين تعلم. في إنسان يصلح أن يكون أكاديميا باحثا، وفي إنسان يصلح أن يكون هكذا ويكون أيضا معلما. التعليم فن، التعليم وموهبة من الله عز وجل. الشرح كيف يوصل العلم، يوصل المعلومة لمن يحتاجها، هذا فن ينعم الله عز وجل بها على من يشاء من خلقه. يبقى هنا اعرف قدر نفسك، هل أنت تعرف ذلك، تعرف كيف توصل هذه المعلومة، ولا ممكن يكون إنسان غزير العلم بس ما عندهش هذا الفن، تلاقي إذا تكلم ساح منه، دخل شمال ودخل يمين ما عرفش يجمع الحاجة يوصلها لمن يعطيها له. لذلك الإنسان حين يعلم غيره لابد أن يحدد إيه المنهج اللي عايز يعطيه لهذا الغير، كيف يوصله إليه، إيه الطرق التربوية والطرق التعليمية اللي يصل بيها إنه يوصل هذه المعلومات إلى من يستحقها. فهنا يمكن إنسان يكون غزير العلم، يعرف ويعرف يبحث، لكن ما عندوش حسن التعليم، ما عندوش حسن التوصيل للمعلوم. وهنا بنقوله أمراض القلوب الغير، تغيير من غيرك، ليه غيرك بيعرف يوصل المعلومة أنا ما أعرف ذلك؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. لذلك الذي يعرف يوصل هذا يصلح أن يكون معلما. الآخر الذي عنده علم كثير لكن ما يعرفش يدرس، هذا يصلح أن يكون باحثا، وهذا على خير وهذا على خير، كلاهما على خير. يبقى بلاش الغير، إني أغير من فلان إن الناس بتحضر له بتسمع له وعدد كبير يحضرون عشان بيعرف يوصل لهم المعلومة. إنسان آخر قد يكون أكثر علما من الأول بس ما يعرفش يوصل بعض، هذا فن في توصيل العلم للناس. لذلك بيقول لنا الإمام النووي لا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، علمه كثير، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية. يبقى أنت وأنت رجل بتدرس الفقه وتجيد دراسة الفقه وتعرف أصول الفقه، لازم عندك معرفة عن علوم أخرى ستتعرض لها في أثناء كلامك. إذا ريت تتكلم في الفقه مثلا وقلت للناس إن هذه المسألة من العموميات تعم هذه المسألة، أنت الآن تكلم في أصول فقه، العموم والخصوص هذا من أصول الفقه. فلو أنك ليست لك خبرة بعلم أصول الفقه ولا تعرف ما معنى العام ومعنى العموم، ما معنى تخصيص العموم، ما معنى العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، ما معنى الخاص، هنا مش هتعرف تتكلم في المسألة ولا تعرف توصلها. يبقى أنت تدرس الفقه تحتاج أن تكون مطلعا على علم أصول الفقه. علم أصول الفقه وأنت تدرسه هيجي باب السنة في أصول الفقه، السنة يبقى الحديث، الكلام عن المصطلح اللي هو علم تاني خالص لابد من دراسته. يبقى هنا مش هنقول تخصص في كل علم، بس يبقى عندك معرفة نبذة في كل علم من العلوم عن حاجة بين الحاجات، إذا جات ما تشكلش عليك وأنت تشرحها تبقى مش فاهمها تقول فوت الحتة دي لأن أنا مش عارفها، لا، يبقى عندك معرفة عن كل شيء. وده اللي بنحاول احنا نعلمه لك في المعهد في دراستك، أن تطلع على شيء من علوم اللغة العربية، من علوم التفسير، من علوم الفقه، من علوم المصطلح في الحديث، من علوم أصول الفقه، من علوم أصول الدعوة وغير ذلك مما تحتاج إليه. صحيح مش هتطلع عالم بهذه الأشياء، ولكن على الأقل تكون متعلما لها، تعرف كيف تتكلم فيها وتشرحها لغيرك وتعمل بها. يقول ينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته. يعني حين يدرس لك إنسان لو أنك نظرت إليه نظرة سالبة إن ده ما بيعرفش حاجة وجاي بيدرس لنا ليه، ده ما بيعرفش يوصل معلومة، إذا كان هي دي نظرتك مش تفهم منه أي حاجة، إن أنت حطيت حاجزا بينك وبينه. ولكن حين تكون أنت تنظر والله جاي يعلمني، صحيح ده هو متعلم أكثر مني يعرف كذا هيوصل لي معلومات، يبقى عندك القبول أن تأخذ منه، ما تبقاش عندك الحاجز اللي كل شوية بتصد وتصدم معاه هو يقول حاجة أنت مش مقتنع بهذا الذي يقول. يبقى هنا حين تحضر لمعلمك لابد وأن تعتقد أنه عنده علم، وإلا بتحضر له ليه؟ إذا كان واحد ما عندهش علم لا داعي لأنك تحضر الذي ليس عنده علم. هناك حضرت له وأنت في موقع التلميذ وهو في موقع المدرس، يبقى هنا اعتقادك أنه يعرف. حين تعتقد ذلك يبقى هنا حتزيل الحاجز بينك وبين عدم الفهم وبين العوائق التي تمنعك من فهم ما يقوله. ولذلك كان العلماء يقولون في هذا الأمر، يقول بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه كان يتصدق بشيء وهو ذاهب إلى درس العلم يتصدق، ويقول اللهم استر عني عيب معلمي، اللهم استر عني عيب معلمي ولا تذهب مني بركة علمي. يعني هنا الإنسان الذي يعلمك إذا ظهرت عيوبه أمامك مش هتستفيد منه، يبقى أنت مجيئك على الفاضي. فحين يستر الله عز وجل، وكلنا فينا عيوب، فحين يستر عيوب العالم والمتعلم يستفيد الجميع بعضهم من بعض. قال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. هذا تلميذ الإمام الشافعي يتتلمز على مالك، ولما يحط الكتاب ويقلف الصفحة ما بيقلفش الصفحة بطريقة عنيفة يزعج منها أستاذه، لا، ولكن كان يصفحها يعني يقلبها قلبا رفيقا حتى لا يزعج المدرس منه. هذا الشافعي يقول الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. هذا ما هو الجزاء من جنس العمل. الشافعي تلميذ لمالك وما بيتعلم عليه خاف انه يقلب الصفحه فيسمع مالك صوتها يقلبها قلبا رفيقا، تلميذ الربيع يقوم يخاف من الشافعي هيبه له. الشافعي مش ماسك له عصايه بيخوفه بها، ولكن الهيبه التي يجعلها الله عز وجل في قلب العالم وطالب العلم. فكان الربيع يخاف من الشافعي، يهاب الشافعي اما يجلس امامه، يقول: كنت لا اجرؤ ان انا اشرب ماء امامه وهو ينظر الي هيبه له. قال حمدان بن الاصفهاني قال: وكنت عند شريك رحمه الله فاتاه بعض اولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه. هذا المهدي الخليفة، ويأتي إلى شريك ابن عبد الله القاضي يجلس إليه الناس يستمعون من علمه، وهذا ابن الخليفة عشان أبوه جاي واقف على طرف الحلقة أو بيسأل العالم، فكان ليه الرد إيه؟ ما ردش عليه، ما عبروش. هنا ابن الخليفة يقوم يقول لشريك القاضي: أتستخفه بأولاد الخلفاء؟ عايز يوقعه في غلطة علشان أبوه يعاقبه. فقال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله تعالى من أن أضعه. العلم جليل وعظيم، أنت واقف بتتكلم والناس كلهم قاعدين اجلس زيك زي الناس. فقال فدس على ركبتيه، جلس ابن الخليفة بعدما كان أراد يأخذ العلم وهو واقف استكبارا على العالم، لا، اتعلم الآن الأدب، فجلس. فقال شريك: هكذا يطلب العلم، كده يطلب تقعد وتتأدب زيك زي الناس تقوم تأخذ العلم وتطلب العلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قولي، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هؤلاء العلماء، علي بن أبي طالب ينصح ونصيحته نصيحة عظيمة رضي الله تبارك وتعالى عنه: لكن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وأن تخصه بالتحية. وهنا هذا حق للعالم على المتعلم. وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، لأدب كلكم تعرفونها، إنه ما يلقش الإنسان يقعد يكلم من هو أفضل منه يشوح له بإيديك ولا من هو مثله، ولا تعود نفسك على كثرة الإشارة باليد عند الكلام، هذا من سوء الأدب إن الإنسان يقعد يتكلم إيديه بتتحرك على طول، لا. لكن عند توضيح شيء حرك يده حين يحتاج الناس إلى ذلك، أما مع عدم الحاجة لا داعي لتحريك اليد كثيرة ولتكن ساكنة. قال: ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، لا ينبغي أبدا حين تسأل عالما علماء مدرسا ومدرسين إن إيه الرأي في المسألة الفلانية، يقول لك الرأي كذا، طيب فلان قال غير اللي أنت بتقوله، هنا لا يليق، لأنك تدفعه للغيبة، تدفعه لأنه يسفه في هذا الآخر، لك فلان ما عندهش دليل، فلان كذا فلان، لا لا، خذ قوله وينتهي الأمر عندك على ذلك. قال: ولا تقولن أو لا تغتبن عنده أحدا، ولا تصار في مجلسه. الغيبة أنك قدام العالم تجيب سيرة فلان بما يكره، هذا لا يجوز، ولا عند عالم ولا عند غير العالم. ولا تصار يعني حديث السر، بعد توشوش اللي جنبك في حالة ممكن مدرس فكرك بتكلم عليه، هذا لا يليق. قال: ولا تأخذ بثوبه، قام وخلص الدرس بتاعه عايز يمشي وانت عندك سؤال، تشد ثوبه استنى عايز أسألك سؤالا، لا يليق. ولا تلح عليه إذا كسل، إذا تعب من الدرس أو كسل بعد مدى محاضرته، ما تلحش عليه، أنك مش هتأخذ منه شيئا طالما أنه صار إلى الكسل. ولا تشبع من طول صحبته، العلماء لا يمل الإنسان من صحبتهم، فإنهم كالنخلة لا يدري متى يسقط عليه شيئا من رطبها. من آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، يعني أنك ممكن تسأل العالم أو المعلم في مسألة وتكون أنت تخالفه فيها، وقال لك رأيه خلاص أنت أعمل بالذي تعتقده، ولكن ما تقولش لا وتناقشه وتفتح باب المناقشة تقوم تجعل في قلبه الغيظ، إلا إذا سمح لك بذلك، إذا أذن لك بذلك أن إيه دليلك في هذه المسألة، فتقول لم يأذن لك بذلك، لا لا تفتح باب المناقشة مع مدرسك لتحرجه أو ليحرجك. يقول أيضا من الآداب أنه لا يتخطى رقاب الناس، يعني اللي جاي لحلقة العلم ما يتخطاش رقاب الناس، ويجلس حيث ينتهي به المجلس إلا إذا سمح له الشيخ، ولا يجلس وسط الحلقة إلا للضرورة للنهي عن ذلك. وينبغي أن يتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ. الأدب مع طلبة العلم ابتغاء وجه الله سبحانه، إنسان يكون حسن الخلق مع الجميع، تحسن خلقك مع الأستاذ، تحسن خلقك مع الطلاب، هنا حسن الخلق وحسن الخلق مع الناس كلهم، ليس مع بعضهم دون البعض. ينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا حضرا وسفرا. الطالب العلم ما فيش حاجة اسمها المسألة دي أجلها البكرة، طالما خطرت على بالك مسألة وعندك أدوات البحث ابحث عن هذه المسألة، حضر في رأسك شيء أشكل عليك وقدامك كتاب وافتح الكتاب وشوف هذا الشيء، لا تضيع وقته ولا تضيع مسألة من المسائل لعلك تحصلها الآن وما تعرفش تحصلها بعد ذلك. فلذلك يقول لنا إنه العلم جاء في صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير من قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. إنك تظن أنه أنت جسمك مستريح على طول هتطلب العلم، لا، يبقى هنا وأنت مستريح هتقول أنام، أما بقوم من نوم أبقى أدور، إذا قمت من نوم انشغلت بأشياء أخرى عن هذا الذي كان على بالك قبل ذلك. ينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته، إن مش كل المشايخ هيكون أخلاقهم يعني أخلاق الأنبياء، ولكن ممكن إنسان يكون فيه حدة، أنت أعرف له ذلك، طالما بتستفيد منه أعرف له حدته وابتعد عما يجعله حادا عليك، تعلم منه استفد من خيره وابتعد عن شره. ينبغي أن يصبر على جفوته، وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل. الإنسان إذا ما صبرش على ذل التعليم وهو يتعلم من أستاذه، يمكن أستاذه يضيقه في شيء أو كده، لكن في النهاية سيتعلم، إذا لم يتعلم صار جاهلا عمره كله. يبقى ما تغضبش بسرعة طالما أنت بتفهم من معلمك وتحتاج إليه حتى تتعلم منه جميع ما عنده. من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهال، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. من أداب العلم الحلم والأناء، وأن تكون الهمة عالية، وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن. ما تقدلش بكرة تعلم بكرة تعلم، ما تعرفش بكرة هيحصل ايه. دايما الإنسان نهض عنده ما يكفيه من مشاغل وبكرة ليه مشاغل تانية، فاليوم اللي تعرف تحصله خده. المسألة اللي تقدر تفهمها النهضة افهمها النهضة واحفظها النهضة، بكرة ليه مسألة جديدة. أما لو أجلت وكومت زي الطالب يأجل لغاية الامتحان، يجي ليلة الامتحان مش فاهم حاجة ويقوم ينقي حاجات أهلية ذاكرها تدخل بها الامتحان. فإذا كان طلبك للعلم عشان تدخل الامتحان وتنجح لا داعي، لا داعي، بتضيع وقتك على الفاضي لأنك ستنسى هذا كله. أما إذا كان طلب العلم لله عز وجل يبقى لا تفوت شيئا، خذ المسألة واحفظها وتعلمها وعلم غيرك هذا الذي استفدت من زكاة العلم بذله. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، ما كانش حاجة تمنع الصحابة من التعلم مع كبر سنهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، يبحثون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسافرون له من بلد إلى بلد حتى يحفظوا الحديث ويأخذوه بسند عال. قال الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. أشوف لما يقول لنا سيدنا عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن يسودكم الناس، قبل أن تصير سيدا ورأسا في الناس. يعني الإنسان حين يصير سيدا، فلان ده رئيس القبيلة، فلان ده شيخ المكان، فلان كذا، هنا بعد ما صار على هذا شيء صعب أن يتعلم. لما يجي يتعلم يحس أنه حيقل قدره، يتعلم من مين؟ فلان ده أقل مني، ده أنا الرئيس وفلان ده التابع عندي، ده أنا كذا. فذلك يقول لك لا، قبل ما تبقى رئيس اتعلم الأول. هنا تعلم قبل أن تسود الناس. وكذا يقول الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. الإنسان حين يصير رئيسا في القوم صعب أنه يتفقه، لأن بلاقي اللي حيتفقه منه أقل من شأنا في نظره. ولذلك كان الخلفاء تلاقي من بني أمية وبني العباس ومن بعدهم يهتمون جدا بتعليم أولادهم، لأن عارفين عيالهم حيبقوا الملوك بعد ذلك، والملوك حيعودوا حكاما بين الفقهاء حين يجلس الفقهاء ويختلفون، فيكون هو الخليفة الحكم بين فلان وفلان. فكان الخلفاء يربيهم العلماء الكبار ويعلمونهم الفقه والحديث والشعر واللغة، فإذا به حين يملأ مكانه ممكن يجيب إنسان ويسأل هذا في الفقه ويسأل هذا في الشعر ويسأل هذا في الأدب ويسأل هذا، وهو الخليفة وهو ملك من الملوك. هنا أجاد أبوه في تعليم. فكذلك أنت تعلم قبل أن تسود، إذا سدت على الناس صعب المشاغل تشغلك، وأيضا أحيانا يدخل في قلب الإنسان إن هتعلم ده أقل مني فلان هذا اللي خليني أتعلم منه. برضو يقول لنا: ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا. وهذا كلام عظيم وجميل، ان الانسان حين يحفظ القران ما ينفعش تجيب المصحف وتفتح وتحفظ، ممكن تخطئ كثيرا، تقرا الايه غلط، وبعد كده لما تيجي تقراها على حد خلاص انت تعودت تقراها بالطريقه الغلط، تصليح اللسان يصير صعبا. لذلك تحتاج حين تحفظ القران انك تحفظ على شيخ، يبقى هنا حفظك على الشيخ هيوفر عليك مراحل كثيره من الخطا. يبقى تخطئ على الشيخ يقوم يقوم لسانك، شيء وراء شيء في النهاية عرف الصواب اللي في هذه القراءة. كذلك في حفظ الحديث، تحفظ على إيد إنسان يحفظ أو يجيد قراءة الحديث، هذا أفضل، أو على الأقل تقرأ الحديث مشكولا حتى تعتني بحفظه. ويداوم على تكرار محفوظاته، يقول وليذاكر بمحفوظاته، يا ما تحفظه ذاكر غيرك به. إذا قرأت القرآن حفظت القرآن، اقرأ على فلان وعلى فلان وعلى فلان، يمكن واحد يطلع على خطأ من الأخطاء تستفيد منه تقويم اللسان. يقول الخطيب البغدادي أفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك. كان جماعة من السلف يفعلون ذلك، يعني وقت المذاكرة بالليل، ومهمة جدا الدراسة مع المشايخ، تدرس مع شيخ. عمر ما شيخ حيديك كل العلوم، كان زمان هذا الشيء. في الماضي كان يجلس مع الشيخ لغاية ما يخلص كل اللي عنده ويذهب للتاني ويأخذ كل اللي عنده. لما كانت العزيمة عظيمة وقوية كانوا يفعلون ذلك. الآن لا، صح، عشان تقعد مع شيخ يديك كل اللي عنده وراء مسؤوليات وراء حالات، مش حديك كل الذي عنده، ولكن حصل ما تقدر عليه وراجع الكتب، وما لا تفهمه ارجع، والله أنا ما فهمت الشيء الفلاني في الجزء الفلاني، يوم يوضح لك هذا الشيء. يبقى على الأقل إن الشيخ بيحط إيديك على مسائل، على رؤوس المسائل، يحط إيدك على كيف تنطقه نطقا صحيحا. النطق الصحيح مهم جدا. أحيانا بتلاقي البعض يتكلم في الفقه وهو قاري صحيح، قاري المسائل، لكن رأيته قاري لوحده، محدش صواب له، لذلك تلاقيه عمال بيقول كلمات ما هياش، ما لا تقرأ هكذا. وأحيانا تكتب بنفس الصور، إن صاحب هذه الكتابة لم يتعود على كلام الفقهاء ولا كلام الأصوليين، لذلك بيكتب هذه بالطريقة الخطأ الذي يذكره. تقرأ مثلا في بعض الموسوعات، موسوعة زي صخر مثلا، موسوعة عظيمة جدا في الفقه، ولكن اللي قايمين على اللغة العربية بتاعتها طلبة علوم لغوية ما لهمش في الفقه، فتلاقي مثلا هو قال فلان كذا ويرد عليه كذا، هذا خطأ، هذا يرد عليه كذا مش يرد. لو انه مع شيخ علمه كان علمه يقول ايه، تتقال ايه هنا، لكن هو ما تعلمش على ايه شيخ، هو اتاخد لانه بيدرس لغة عربية، اقعد صحح لي هذا الشيء، فبيصحح بالحاجة اللي في باله. وأنا لاحظت هذا الشيء لما كنت بنشكل كتاب منار السبيل، وتعبت من التشكيل اللي فيه، فديت لبعض طلبة العلم إن هم يساعدني في التشكيل، فكان تيجي أخطاء عليه وأضحك لها هذه الأخطاء اللي يعملوا، لأنه ما حضروش الدروس معي فما عرفش ينطقها إزاي، فكان بيكتبها خطأ، فكنت أصوب هذا الشيء، ولعل عيني يفوت منها أشياء تكون ما زالت موجودة إذا نزل الكتاب، فالله أعلم فيها. لكن الغرض إن اللي ما درس فقه على إيد شيخ فيها، هتلاقي ألفاظ وألفاظ فيها بعض الأخطاء اللي تحتاج إلى التقويم. ينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. يعني ما تجيش أنت لسه ما حفظتش القرآن وتطلب من شيخ يديك أصول فقه، لا ما يجيش، لابد أن أنت تشغل وقتك بأنك تدرس القرآن، حفظ القرآن، ولو حفظ تلت القرآن ربع القرآن بحصلت شيئا، وبعد كده ادخل في علم تاني وكمل حفظك للقرآن. وهنا معرفة العلوم في علوم مهمة وعلوم أهم منها، فهنا دراسة المصطلح، دراسة تلاقي بعض يقول لك أنا بدرس مصطلح مع الشيخ فلان، طيب حفظت القرآن؟ لا ما حفظت القرآن. درست حديثا؟ ما درست حديث. قريت في التفسير؟ ما أعرفش. قريت في العقيدة؟ ما ولا شيء، بس بيدرس المصطلح، بس هو شاطر يعرف فلان بيروي عن فلان واسمه كذا وكنيته كذا وكذا، وده مدلس وده مش عارف ايه. لا والله، كان اولى من هذا كله انك تحفظ كتاب الله عز وجل، وده منهج العلماء، يبدي بكتاب الله سبحانه، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحفظ شيء من الفقه شيء ورا شيء، وبعدين توصل للعلوم الخادمة بعد ذلك كعلم الاصول وعلم المصطلح. يقول رحمه الله ينبغي أن يبدأ من دروسه على المشايخ في الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم فالأهم. وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز، فهو أهم العلوم، القرآن أهم العلوم. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، حفظ القرآن الأول وبعدين أي حاجة تانية بعدها. وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى النسيان. شوف يعني إذا أنت حفظت القرآن أو حفظت شيئا من القرآن، ثلث القرآن أو ربع القرآن، وبدأت أنك تدرس من الحديث، احذر أن تكون هذه الدراسة تشغلك عن تكملة القرآن وتشغلك عن إتقان ما تحفظه. لابد من الإتقان، تتقن اللي أنت تحفظه. القرآن كل حرف منه تؤجر عليه حسنة، الحديث والفقه ما هو عمها مش هيجز القرآن أبدا، يبقى يوم ما تموت هينفعك القرآن عند الله سبحانه. وكم رؤى لعلماء من علماء الحديث وغيرهم وعلماء العقيدة وعلماء الأصول بعد ما ماتوا وسئلوا إن ربنا عمل فيكم إيه، يكون غفر لنا سبحانه وتعالى بإيه، قالوا بركعات كنا نقومها من الليل. سبحان الله، بركعات كنا نقومها من الليل. هذا كثير من الرؤى اللي تقص من هؤلاء الذين رأوا علماء توفوا، فكان أكثر حال ذكروها القيام الليل وكثرة قراءة القرآن. فهنا ما تضيعش القرآن أبدا، خذ وكن متوازنا بين هذا وبين ذلك. يقول: وبعض حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرة ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو. من يعني شوف ترتيب العلوم، ترتيب العلوم في الدراسة، أهم علم مطلقا حفظ القرآن، حفظ القرآن، يلي ذلك الفقه والنحو. الفقه والنحو علم مخدوم وعلم خادم. الفقه يسمى من العلوم المخدومة، الخادم علوم اللغة العربية والأصولين. فهنا يقول لك النحو تقوم به لسانك، تقوم تغلطش وانت بتتكلم. الفقه نتعرف أحكام الشريعة تقوم به عملك، يبقى علم يقوم العمل وعلم يقوم اللسان. يقول لك هذا بعد حفظ القرآن. وبعد ذلك يقول الحديث والأصول، علم الحديث وعلم الأصول. طيب، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته. يعني في الأول الحفظ، بعد الحفظ الشيء الذي حفظته تبتدي في معرفة شرح هذه الأشياء. فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ على ثان وثالث. يعني إذا كان طالب العلم قرأ فنا من الفنون، مثلا علم الفقه على الشيخ فلان، وبعدين نفس العلم يقرأ على الشيخ فلان، نفسه بيقرأ على، ما فيش معنى، ما فيش معنى حتى يكون يصير متين. لكن ما يأذيش الشيخ يقول له بنقرأ عليك وبروح أقرأ على فلان، لا، خلي هذا العمل بعيدا عن الشيخ حتى لا تؤذي الذي تدرس عليه، يبقى في قلبه شيء منك في قراءتك للقرآن. ما تقولش فلان بنقرأ عليك القرآن وبقرأ على فلان وأنا مش كفاية، يقوم يحدث في نفسه غيره. لا 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 تقول اقرأ على من شئت، هنا العلم مش محدور على إنسان، ولكن لا داعي أن أنت توقع الحسد والغيرة بين أساتذتك. طيب، يقول: إذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة. إذا بحث شوف طريقة العلم اللي كثير من الناس يجهلونها، تلاقي عايز أول ما يبتدي في العلم على طول لك عايز أقرأ المغني، عايز المغني وقريت العمدة، قريت الكافي، قريت المقنع، لا عايز نقطع المغني على طول، هو حاسس كده أنه هو إمته هو في قراءة هذا الشيء. يقول لك عايز نقرأ فتح الباري، فتح الباري تخلصه امتى فتح الباري؟ لما تاخذ مرحله اقل منها، خذ ما شرح عمده الاحكام مثلا في الاول او حاجات يسيره، وبعدين خذ الكثير. فهنا دائما اللي بيفتح في الكبير ما بيخلصوش، بيخلص صعب، على ما يخلص باب من الابواب والتاني بيمل في النهايه، ومشاغل الحياه كثير. ودائما الكتب الصغيره فيها الايضاحات توضح لك. حين تدرس كتابا من كتب الفقه الصغيرة هتلاقي المصطلحات الصعبة اللي في الكتب الكبيرة هو بيشرحها لك في الكتاب الصغير، تقوم انت تعرف دي. لما تقرأ كتاب تاني كبيرا مش هيشرح لك المصطلحات دي، هتكون انت عرفتها من هذا الكتاب الذي درسته. دايما اخذ الشيء اليسير في الاول يعينك على الشيء الكثير بعد ذلك. يقول: ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كان بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. الفوائد حين تستفيد فائدة من المدرس، تستفيد فائدة من الكتاب، اكتب في كراسة وراجع هذه الفوائد، حتفيدك جدا بعد ذلك. وليلازم حلقة الشيخ، وليعتني بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، يعني يعلق ينقل يعني في الكراسة بتاعته ما يسمعه وما يحتاج من كلام الشيخ. يقول: ولا يؤثر بنوبته، فإن الإيثار بالقرب مكروه، فإن رأى الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار بهم تسل. يعني أحيانا أثناء الدرس الشيخ بيقول لك اقرأ القرآن، اقرأ يا فلان، اقرأ يا فلان، مش أخلي فلان يقرأ، مش عايز أقرأ النهاردة. لا، لا تؤثر بنوبتك، اقرأ. يقول لك اقرأ في الحديث نفس الحال، اقرأ في الدرس. يبقى هنا تقرأ تستفيد، وما تستحييش، إن العلم يضيع بين الكبر والحياء، العلم يضيع بين الكبر والحياء. لا تستحي ان انت قدام الطلبة حتقرأ وتغلط، تقول ما فيهم عيال صغيرين قاعدين وكذا وحنغلط، مش مهم، اغلط مرة في مرة هتقرأ كويس جدا بعد ذلك. اذكر كنا في المسجد تحت خلال مثلا سنين طويلة كان الاخوة معنا يقرؤون صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسند احمد مجمع الزوائد، قرأوا الكتب الستة أو الكتب السبعة، قرأوها وسمعوها، وكان الجديد اللي يحضر معهم يقرأ ويبتدي يغلط وهو بيقرأ، قال فلان حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، ما يعرفش يقول، شيء ورا شيء ما شاء الله ينطلق لسانه بعد شهرين ثلاثة ويقرأ كويس جدا بالمواصبة، يوم ورا يوم يقرأ كويس جدا. فهنا قراءة الحديث مش هتصبح وانت بتعرف تقرأ حديث كويس، لا، ممكن تلاقي كلمة نا كذا تقوم تقولها نا كذا، هي مش نا كذا، هو اللي كتب يقول حدثنا بس اختصرها وخلها نا، أو قال أخبرنا، أو قال أنبأنا بحسب مكتوبة إيه قدامه، هتلاقيها الكلمة نفسها أحيانا دي تقي معناها حدثنا، دي معناها كذا، حاء في آخر الحديث معناها تحويل السند مثلا من سند لسند آخر. هنا أثناء الدراسة بتتعلم أشياء بتبقى سهلة عليك بعد ذلك، حين تقرأ الحديث تلاقي الأمر ما فيش إشكال في قراءة الحديث. لكن الذي يستحي لك لا، مش عايز أقرأ، مش عايز أقرأ، كان بعض الناس يحضر ويتكسب، اقرأ اقرأ مع الناس إن شاء الله حديثا واحدا، فيقرأ الحديث واحد يعود يتهته في لغاية ما يخلص، مش عارف أقرأ، لا هتعرف بكرة، تعرف يجي بكرة وبعد 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 كده ما شاء الله بيقرأ في الحديث، ما فيش حاجة بتوقفه، وعايز يقرأ ما يقرأ، نقول له كفاية يبقى يعني صعبا، لا لسه عايز يكمل. هو نفسه اللي كان بيقف يتهته، هو اللي الآن أصبح ما الرواة بيتكرر، اسمه فلان ده اسمه إيه، هيعرف مرة في مرة هيعرف اسم الراوي، مش هيخطئ فيه بعد ذلك. يقول: ينبغي أن يرشد رفقته من الطلبة إلى مواطن الاشتغال والفائدة، يعني ما تهتمش الفائدة تبقى لوحدك، ولكن أفد بها غيرك حين يحتاج إليها. يقول: ولا يحسده، ولا يحسد صديقه أو أخاه، لا يحسد أحدا ولا يحتقره، لا يحسد أحدا ولا يحتقره. وده أمر مهم جدا، حين ترى واحدا بيخطئ، أحيانا الواحد مننا في الجلسة الخاصة بتكلم كويس جدا، في الجلسة العامة الكبيرة يتلجلج ما عرفش يتكلم، حاجة أمر عادي جدا، وشوية شوية هيعرف يتكلم في الجلسة الخاصة والعامة. لذلك حين تجد زميلك ونقول له اقرأ لنا المقطع الفلاني، تلاقيه بيتهته ويتلجلج، اعرف ان انت هتعمل نفس الحكاية زيه، ما فيش حد يعني افضل من التاني، كلكم ما تعرفوش بعض في البداية، فبيحصل لخبطة ولجلجة. ولكن المهم ان محدش يضحك على، محدش يسخر من الاخر، محدش يقول لا انا هقرأ ونغلط وتضحكوا علي، لا لا لا، هنا العمل هذا نتقرب به إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا لا تحتقر أحدا إذا أخطأ، إذا وحتى ولو كان الخطأ شيئا يسيرا ومثل هذا لا يحدث، ولكن لا. يعني كنا في يوم من الأيام نشرح مسائل المواريث على السبورة، ونطلع واحد اطلع اكتب المسألة، يطلع مكسوف وعم حرقان ومعمول، ليه انت خايف من ايه؟ يقف على الصبورة اكتب كذا، يكتب المسألة وبعدين يبتدي يحتاس مش عارف ونمليه اكتب وبعد كذا كذا، يعني أنا بحلها وهو بس ما عليه إلا أنه بيكتبها، على ما يخلصها يحس أنه عمل حاجة كبيرة قوي، يدخل في مكانه تلاقيه بقى شاطر قوي بعد كده في الموريس، مع أنه ما حلش حاجة على الصبور، هو غشها كلها. فهنا الأمر أنك ادفع الإنسان أنه يجرب، جرب ما تعقدش حاجة والدنيا مش هتنتهي بأنك ما عرفتش تحل مسألة من المسائل. طيب يقول لنا الإمام النووي، أنا بختصر الكلام يعني في هنا، آداب طلب العلم هنا إذا تكاملت أهليته واشتهرت فضيلته اشتغل بالتصنيف، بالتصنيف وجد في الجمع والتأليف يعني هنا وجد في ذلك إنه يحقق. ما تألفش الحاجة اللي غيرك ألف فيها وأحسن وأجد فيها، طالما أنك مش هتزود جديد هنا، حين تقول أؤلف شيء تكون هتجيب حاجة جديدة عن اللي غيرك جابها. أما أن أنت اللي غيرك قالها هو اللي أنت بتقولها بالنص، بتغش من هنا لهنا، ما يبقاش هذا من التصنيفات. برضو أحيانا البعض بيبقى بيلخص، يبقى كتاب أول مرة يطلع عليه وبعدين يبتدي يقول أنا هألف كتاب فيه. لا، ما فيش حاجة اسمها أن أنت العلم أول مرة تقرأ في مسألة من مسائل وبعدين تقول أنا نألف فيها، لما تكون أنت أهلا لهذا الشيء، مهرت فيها وتعلمت وعرفت كلام العلماء في هذا الباب وفي هذا الفن، ألف بعد ذلك طالما فيك ما يميزك عن غيرك. يقول الحافظ العراقي: وليحذر من التثقيل على الشيخ لئلا يضجره ويمله. يعني أنه الإنسان حين يكلم شيخه يشرح لي كذا، يشرح لك طب قل لي كذا، طب عيد لي كذا، شيء ورا شيء في الآخر يمل، وإحنا بشر، فإذا مل ممكن أن يكون رد عليك ردا غير طيب، لذلك ما توصلش شيخك إلى هذه الدرجة. ولنا روينا عن محمد بن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم، محمد بن سيرين يحدث الناس وبعدين تعب عايز يقوم، فواحد بيسأله عن حديث مل، فقال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. الإنسان أنت فرحان أن خلقي حسن، بس لو ضايقتني حيظهر لك خلاف هذا الحسن. هذا كان قالها واحد قبل ذلك، قال: قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت يا هذا أطعني وانطلق، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. إذا كان أنت تكلفني الحالة اللي ما أقدرش عليها حيسوءك مني قبح الرد اللي هرد عليه. لذلك ما توصلش أبدا إنسانا أنه يرد عليك برد سيء بسبب أنك تثقل عليه. طيب يقول ابن الصلاح: يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. يحرم الانتفاع يعني الإنسان اللي بيتأل على المشايخ، يتأل ويغلس عليهم ويضيقهم سؤال ورا سؤال ورا سؤال ويبتدي يعملهم، في الآخر ما يعرفش هيحصل له هو إيه. بيقول ابن الصلاح: يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع، أن بتسأل بتسأل وتعيد وتزيد لغاية ما تقلت على الشيخ، والله ممكن ما تنتفعش بحاجة باللي أنت أخذتها منه. يقول النووي: قلت وقد جربت ذلك، وقد جربت ذلك، جربه مش في نفسه، لا هو كان من أدب الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن مع واحد من إخوانه طلبة العلم. يقول: إن شيخنا أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي كان كبيرا في السن، يعني كبيرا في السن، وعجز عن الإسماع حتى كنا نتألفه، كل ما يكبر الشيخ في السن يبقى صعب ان هو يقرا فتره طويله، فقالوا كنا نتالفه يعني بناخده كده بالراحه شيء وشيء عشان يدينا من بعض علمه، على قراءه الشيخ الشيء اليسير، فقرا عليه بعض اصحابنا فيما بلغني العمده باجازته من ابن عبد الدائم واطال عليه فاجره. يعني الشيخ كبير في السن والشيخ مش قادر ان هو يقرأ او يسمع كثيرا، واذا بهذا الطالب يلح على الشيخ ان لا معلش نقرأ عليك نقرأ عليك، لغاية ما قرأ عليه كتابا يعني ينفرد به الشيخ، فأضجر الشيخ، فكان الشيخ مع ضيقه من هذا الطالب يقول: لا أحياك الله ترويها عني، انت عايز تتعلم يعني مني هذا الشيء، طيب ما دعو عليك ما تعيش عشان تروي عني هذا الشيء. قال: فمات الطالب بعد قليل، فمات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمعه عليه. يعني كثير من ما يروي وخاصة لما يدخل مسائل الإسناد، عايز إسناد عالي عن الشيخ، عايز إسناد عالي، يقوم الشيخ نفسه يحصل في نفسه حاجة، أنت عايز إسناد كل شوية، عايز ليه عايز إسناد؟ عشان أنت تحدث، ما هو طالب الإسناد إذا ما كانتش النية لله عز وجل عايز ياخد الإسناد، وبعد ما ياخده عايز الشيخ يموت عشان يبقى هو اللي معه هذا الإسناد، مش عايز الشيخ يعيش. فلذلك الشيخ فطن لهذا، أنت شاب صغير وعايز تأخذ مني عشان تنفرد بهذا الإسناد، لا أحياك الله لتروي عني هذا، ما أحياهوش الله، ومات هذا الطالب. واللي بيحكي ذلك سيدنا الإمام النووي رحمة الله عليه. يقول الخطيب البغدادي: والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمعه، والدلالة على الشيوخ، والتنبيه على رواياتهم، فإن أقل ما في ذلك النصح للطالب. يعني ما تكتمش الحاجة عشان أنت لوحدك تتفرد بها، ولكن دل على غير فلان متين في القرآن اذهب إليه، فلان متين في كذا اذهب إليه تعلم، فينصح بعضكم بعضا في ذلك. يقول النووي رحمه الله: فصل في أداب يشترك فيها العالم والمتعلم. آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه. يعني إذا كان الطالب عنده مرض بسيط ما يمنعوش عن الذهاب لجلسة العلم، ما يضيعش حتى لا يتعود على ذلك. كذلك الشيخ إنه المرض البسيط لا يمنعه عن إلقاء المحاضرة، فليذهب ويلقيها وليستشفي بذلك، وليستشفي بذلك بطلب العلم وبتعليم العلم. يقول: وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، ولا يشتغل بنسخها إذا حصلت بالشراء. يعني يقول لك أن لازم عندك كتاب العلم، خاصة كتاب اللي أنت تدرس فيه. إذا كنت أنت بتدرس كتابا في الفقه وحتاخده من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، وما عندكش، أنت مستعير من فلان، طيب النهاية حين تدرس هذا الكتاب، حين تكتب تعليقاتك على هذا الكتاب، حيضيع منك ترجع لصاحبه وأنت ما عندكش حال. وهنا لا، خلي عندك الكتاب، بحيث احرص على أن يكون عندك الكتاب الذي تدرسه على الشيء. يقول لك لا تشتغل بالنسخ، يعني أنا هاخد الكتاب وأقعد أكتبه وبعدين أرجعه لصاحبه. يقول لك طالما عندك القدرة على شرائه ما تشتري، اشتري ووفر وقت النسخ ده، فإنك تحفظ منه بدل ما تضيع الوقت فيه، لأن الاشتغال أهم إلا أن يتعذر الشراء. جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، قال: ورويناها في كتاب الخطيب. ورويناها، مش رويناها في كتاب، رويناها يعني حدثنا بها وحدثنا بها شيوخنا في الكتاب الفلان. كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري قال: إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها. لما تستعير كتابا من إنسان وقت الاستعارة، هاخده منك النهاردة ورجعه لك بكرة، هاخده منك النهاردة رجعه بعد أسبوع، هاخده منك النهاردة تحب رجعه لك إمتى، يبقى هنا لابد من الأمانة في ذلك. أما تأخذ الكتاب وخلاص راح على صاحبه، هذا لا يحل، هذا اسمه غلول الكتب وحبسها عن أصحابها. يقول فضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتاب فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. يقول الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. يعني بعض طلبة العلم، بعض العلماء امتنعوا أن يعيروا للناس الكتب، وظلهم مجموعات عندهم، استعير كتابا وما يرجعش له الكتاب. أذكر بعض إخواننا كان بيحضر رسائل في مادة معينة واحتاج لبعض الكتب من عندي، وطلب الكتب واديتها له، أخذ الكتاب واثنين وثلاثة وعشر كتب، وبعدين عدى سنة ما جابليش الكتب بتاعتي. أنت بتاخد كتاب بوظلي مجموعة بتاعته، فين الكتب؟ بعد سنة قال لي: أنت لسه فاكر؟ حتى الرد قبيح، حتى الرد رد قبيح، هذا لا يستحق أن يعطى كتبا بعد ذلك. قطعت عنه أنه يستعير مني كتب، لا ما يصلحش، لأنه بياخد الكتاب يرجعش الكتاب لصاحبه. تلاقي البعض ياخد الكتاب يرجحه لك مكبوب عليه قهوة، مكبوب عليه شاي، ما احترمش الكتاب الذي أخذه. لذلك احرص دائما لما تأخذ الكتاب أن تعتني بالكتاب وأنك ترجعه لصاحبه في الوقت الذي طلبه فيه. يقول وعن سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاثة. الذي يبخل بالعلم أن يعلم الناس ما عنده يبتلى بأحد ثلاثة: أن ينسى أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. هنا طالب العلم الذي يتعلم وبعدين ما يقولش لحد يبخل عن الناس به. العلم أي نوع من أنواع العلوم، أي علم من العلوم، صاحبه إذا بخل به يبتليه الله عز وجل، إما أنه هو ينسى هذا العلم أو أنه يموت قبل ما ينتفع بهذا العلم أو أن كتب العلم التي عنده تذهب وتضيع. لذلك احرص على أن ما علمك الله عز وجل علم للخلق، لها فائدة عظيمة جدا. حين تعلم يفتح عليك غيره، حين تعلم يفتح عليك غيره، مش هتبقى واقفة على هذا الأمر. بعض الناس يقوم يرضاش يعلم الحاجة اللي ربنا فتحها عليه يقوم يقفلها، يقول لك أنا وخاصة في علوم اللي تكون في الدنيا من علم الطب وعلم الهندسة وغيرها، تلاقي أحيانا بعض الدكاترة والأساتذة في الطب ربنا يفتح عليه بعملية معينة يعمل هذه العملية ويقوم يعملها لوحده بس مرضاش يعلمها لتلامذته، بل لما يجي يعملها يروح مطلعه من القسم إذا كان بالمساعدين بتوعه أو كده، لا يعملها وهم مش موجودين، وبعدين يدخلوا بعد ذلك. علشان تلاقي ده قعد استمتع بهذا الشيء سنة سنتين، وبعد كده اكتشفوا ما هو أفضل منه وأرخص منه وراحوا على الطريقة الجديدة، بقى الطريقة بتاعته قديمة مش عايزين تعلموها منه، خلاص ما بقت قديمة دي، طلع إلى الحاجة الجديدة. سبحان الله، حين يبخل الإنسان بالشيء يفتكر أنه تعلم إلا ما حصلش، يمكن ما حصلش الآن، لكن بعد فترة ربنا حيفتح بغير هذا على غيرك. فلذلك لما أنت تعلم الذي علمك الله سبحانه تعلم لغيرك، الله يفتح عليك بالجديد والجديد. يقول النووي رحمه الله: باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. يقول: هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، صاحب الحاوي هو الإمام الموردي الشافعي، ثم الخطيب البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح. كل واحد ألف في أداب الفتوى والمفتي والمستفتي. النووي رحمة الله عليه جمع هذا كله، قال: ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب. هذا التصنيف الجيد المفيد، مش اللي هو جاب ده وحطهم، لا تمام هتسيبها لأصحابها سيبها، لكن أدبه أنه نسب الشيء لصاحبه وزود عليه، جمعها ولخصها وزاد من نفائس أصحابه. يقول: اعلم أن الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، كثير الفضل، لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وقائم بفرض الكفاية، ولكنه معرض للخطأ، ولهذا قالوا المفتي موقع عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. المفتي موقع عن الله، يعني يقول قال الله كذا وبيمضي على هذا، أنه بيثبت عن الله عز وجل أن الله قال كذا في هذه المسألة وفي هذا الحكم. قال: روينا عن ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم. العالم بين الله وخلقه، الخلق مش عارفين فمحتاجين العالم، والعالم ما يجيبش من عند نفسه، يجيب من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المعبر عن الكتاب والسنة بأن يقول هذه المسألة يحل لك أن تقضيها، هذه المسألة لا يحل لك أن تفعلها. قال: وروينا عن السلف وفضلاء الخلف من التوقف في الفتية أشياء كثيرة معروفة، نذكر منها أحرفا تبركا. يعني السلف كانوا يخافون من الفتية وكانوا يعتقدون أن غيرهم أفضل منهم، فلذلك ما كانوا يجترئون عليها إلا إذا تعينت على أحدهم. الصحابة رضي الله عليهم يذهب السائل يسأل، يقوم يخاف يقول له فلان أعلى مني اذهب إليه. لكن ما تتخيلش ان ده في كل مسألة، لا لا، في مسائل الكل يعرفها، وانه لما اقول للسائل روح اسال فلان عنها، روح اسال فلان، بعطله عنها. واحد جاي يسال اني صليت الظهر 3 ركعات اعمل ايه؟ روح اسال فلان، اسال فلان، وهضيع له الوقت ليه؟ ما هو الان لسه في وقت الظهر، والان لسه فيها، ارجع تاني ادخل في الصلاه، هات الركعه اللي ناقصه واسجد سجود سهو بتاع. يبقى الامر مش ان انا اعطل الناس ولا اضيق الناس، انما يسالني انسان عن مساله فيها خلاف بين العلماء، أنا ممكن اخترت رأيا لكن خايف إني أقول، نبعت لمن هو أعلم مني، اذهب لفلان يفتيك في هذا الشيء. يبقى المسائل الواضحة البينة لا، ليس لك أن تؤخر الجواب بدعوى الورع، لا، طالما إن مسألة الجواب واضح فيها لا تحتاج أن تعمل نفسك ورعا وتقول ما عرفش اسأل غيري أو كذا، طالما تعرف الجواب الله يسألك ليه عطلت فلان هذا، كان تقدر تديله المسألة في الوقت، وانت ضيعت وقت الإنسان يلف على الناس عشان يعرف الجواب بتاعه. لكن المسائل التي يكون فيها اجتهاد ويكون فيها إشكال للعلماء، هذه اللي ممكن نقول لا اذهب لفلان هو أفضل مني فيها. طيب، يقول لنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. سبحان الله، يبعت المسألة كل واحد للتاني لأنه يعتقد أن مسألة مسائل المشكلة صعبة، وإن فلان أعلم مني روح 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 لغاية ما ترجع للأول فيجيب فيها الأول. دي مش أي مسألة، مش أي مسألة، مش واحد بيسأل العالم صلاة الظهر كم ركعة مش عارف يقول له روح اسأل التاني، لا لا لا، هذا تنطع، هذا تنطع. يبقى هنا السؤال عما يشكل من المسائل، مسألة تحتاج لاجتهاد، فكل واحد منهم يرى نفسه أقل من أن يجتهد فيرسل إلى غيره. عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون. عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، يمكن أحيانا يمر عليك مسائل من هذا الشيء ويقول مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما، عنهما يعني عن مين؟ ابن عبد الله وعن أبيه، يبقى عنهما عنه وعن أبيه. هنا لما قال عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، يبقى أضاف للاثنين مين؟ ابن مسعود، ابن مسعود. يبقى هنا، لكن لو قلت ابن مسعود وحده هتقول إيه؟ عنه، عنه، لأن ابن مسعود أبوه ما كانش مسلم، ابن مسعود هو اللي مسلم. يبقى هنا إذا كان الابن والأب مسلمين، مسلمين، يبقى نقول رضي الله عنهما، هذا من الصحابة. إذا كان الابن والأب والجد مسلمين يبقى نقول رضي الله عنهم. إذا كان راويين من رواة الحديث أحدهما هو وأبوه مسلمين وذكر أبوه يبقى نقول رضي الله عنهم لأن صاروا 3. يبقى ما يشكلش عليك الأمر لما أحيانا تقول رضي الله عنه، أحيانا تقول رضي الله عنهما، أحيانا تقول رضي الله عنهم، ما يشكلش عليك الأمر في ذلك. طيب، يقول عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل فهو مجنون، يعني اللي بيجاوب في كل حاجة. عمرك ما في حاجة جت عليك ما تعرفهاش؟ لكن خف من الله عز وجل أنك تتكلم فيما ليس لك بعلم فتجيب. يبقى على ذلك هنا فوق كل ذي علم عليم، والله سبحانه وتبارك وتعالى يبين لنا ذلك، فوق كل ذي علم عليم. فاحذر أنك تظنك عارف كل حاجة، فحين يشكل عليك شيء لا ما أعرفش ما أعرفش، أرجع أذاكر المسألة أشوف إيه كلام العلماء اللي فيها. وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين أو التابعيين، هنا الحسن تابعي وأبو حصين، وهنا يوضح لك مش أبو حصين، ده اسمه أبو حصين، فإذا كان الكلمة مشكلة يقوم يوضحها بالتشكيل ويوضحها أيضا بالبيان إن ده اسمه كذا. إن أحدكم لا يفتي في المسألة ولو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وعن عطاء بن السائب التابعي قال أدركت أقواما يسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد، كانوا يخافون من المسألة، وكان يعرض نفسه على حساب الله عز وجل، يعني بقى خايف وهو يتكلم. وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان قال: إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أغفل العالم لا أدري، حين يكون العالم يعرف ويسهل عليه كلمة لا أدري، سهل ما حد يسأله لا أدري مش عارف، طالما أنك مش عارف، لكن ما تقولش لا أدري وأنت تعرف، لا 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 تكذب، طالما تعرف أجيب، لا تعرف قل لا أدري. فإذا أغفل العالم هذه الكلمة بقى كل ما حد يسأله يجاوب، يسأل يجاوب، ما بيقولش أبدا لا أدري، يقول أصيبت مقاتله، يعني عرض نفسه لغضب الله بالإجابة الخطأ، لأنه هيستحي بعد كده أن يقول للناس لا أدري، ما تعودش عليه، يبقى هيحاول يقول فيجتهد ويخطئ في الاجتهاد. في فرق بين إنسان يجتهد حين يحل له الاجتهاد، سئل عن مسألة وسأل فيها أهل العلم وبحث فيها وفي النهاية استعان بالله عز وجل واجتهد وأجاب، هذا إن أصاب له أجران، إن أخطأ له أجر واحد طالما أنه أهل للفتوى. لكن في إنسان لا، ومش من حقه الاجتهاد، وكتب العلم مولود، ما كلفش خطره يرجع لكتب العلم يقول مش عارف، هرجع أذكر المسألة تاني وراح مدوب فيها فأخطأ، فهذا يأثم بذلك، يأثم لأنه استطاع أن يبحث فلم يكلف نفسه مؤونة البحث. عن الشافعي: وسئل عن مسألة فلم يجب، فقيل له فقال: حتى أدري أن الفضل في السكوت أو في الجواب. هذا الشافعي يسأل عن مسألة ولا يجيب فيها، فلما يسألوه أنت الشافعي في حالك مش عارف تجاوب في المسألة، لا ما تكلمش لغاية ما أعرف الفضل والخير في أني أتكلم ولا أسكت أفضل. الإمام أحمد قال: الأثرم سمعته يكثر يقول لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيها. في هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه يسأل في مسائل وبعدين فيما عرف الأقاويل فيها، يعني هو عارف المسألة ثلاث أقوال أربع أقوال خمس أقوال فيها ويجيب لا أدري. ليه لا أدري؟ أنه محتاج يجتهد حتى يصل إلى واحدة، مش هيدي للسائل خمس أجوبة، لكن عايز هو جواب واحد اللي بيحتاجه السائل. فلذلك لما احتار بين الأقاويل قال لا أدري رحمة الله عليه. وعن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. 48 مسألة، اللي جاوب 16 مسألة و32 لم يجب فيها، يقول لا أدري. وعن مالك أنه ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، 50 مسألة ولا مسألة يجاوب فيها رحمة الله عليه. وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. هذا أمر صعب جدا، صعب. الإنسان الذي يفتي حين يستحضر الجنة والنار، وإنه اللي أنا حجاوب لا حيوديني هنا ولا هنا، إذا كان يجيب بالهوى على النار على طول، إذا كان يجيب بالجهل على النار، إذا كان يجيب بعلم وبإخلاص هذا يكون أهل الجنة. فلذلك قبل ما تجيب في مسألة اعرض نفسك، جواب هذه المسألة يوديك فين، الجنة ولا النار، وجهز لها. قال: سئل الإمام مالك عن مسألة فقال لا أدري، فقيل هي مسألة خفيفة سهلة، هي مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال: ليس في العلم شيء خفيف، ليس في العلم شيء خفيف. المعنى أن طالما أن الجواب بعده الجنة أو النار، فين الخفيف في ذلك؟ لا، ما هوش خفيف. وعن الهيثم ابن جميل وذكر ذكرناه قال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتية ما جمع في ابن عيينة أسكت منه عن الفتية. يعني يقول الإمام سفيان ابن عيينة جمع الله له آلة الفتية، كان عالما بالقرآن وعالما بالسنة وعالما باللغة العربية وعالما وحافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت له آلة الفتية، وكان أكثر واحد لا يجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت. يكون له المهنأ وعلي الوزر، يعني أنا جاوب هم الناس يأخذوا المهنأ لهم والوزر علي أنا. وأقوال العلماء في هذا كثير. قال الصيمري والخطيب: قل من حرص على الفتية وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أموره. اللي بيحرص على الفتية لا يوفقه الله عز وجل. والعلماء يحتجون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني طالب الحاجة لا يعان عليها، فقاس عليها الذي يطلب الناس اسألوني يتعرض للناس، هذا لا يعان عليها إلا أن يجبر على ذلك. يقول فصل: قال الخطيب، خطيب له الخطيب البغدادي: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمن صلح للفتية أقره، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود وتوعده بالعقوبة إن عاد. هنا الإمام المسؤول عن الرعية، كل لكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، ابن مقصود الحاكم. الحاكم ينبغي أن يتصفح أحوال من الذي يفتي، أو إنه الإنسان العالم اللي في المكان ينبغي إنه ينظر في المفتين في هذا المكان فيتصفح أحوال من يفتون، فمن صلح الفتية أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق به. يبقى هنا العلماء يعرف بعضهم بعض، يعرفوا مين المتخصص في هذا الشيء، مين اللي يعرف يجيب في هذا الشيء، مين الذي لا يعرفه، فلا يجوز له أن يفتي. وكثير من الناس يكونوا درس يعني مسائل يظن في نفسه أنه أهل الفتوى، لا، مش كل إنسان يكون أهل الفتوى، الدراسة وحدها لا تكفي، لابد من أنه يدرس ويحفظ ويعرف الأحوال والفتوى تتنزل في هذا المكان على شيء وفي هذا المكان الآخر على شيء آخر، اختلاف الزمان، اختلاف المكان، اختلاف أحوال الناس. فهنا المفتي الذي عنده دراية بالعلوم الشرعية وأيضا بحاجات الناس وما يتغير وما يجد عليه من أحداث تحتاج أحيانا لتغيير الفتوى. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. فشوفوا الإمام مالك رحمة الله عليه تعلم العلم ويعني وصل تأهل للفتوى عنده 21 سنة وصل لأنه أفتى علماء ومشايخه أنه يفتي، أنه وصل لدرجة اللي يفتي فيها. يقول أنه سأل شيوخه ومن هم أعلم منه، قال: هل يراني موضع لذلك؟ قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. فصل: ينبغي للمفتي أن يكون ظاهر الورع، مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. المفتي ينبغي أن يكون ظاهر الورع، الإنسان الذي عنده الورع ورعه يؤهله أن يصيب في الفتوى. الإنسان اللي ما عندهش ورع هو في نفسه لا ورع عنده، حيفتي الناس بالصواب يجيب منين الصواب وهو ما بيهتمش أصلا لأمر الورع وأمر الناس اللي أمامه، يحتاجوا لإيه ولا ما يحتاجوا لإيه، ما عندهش ورع لا يهتم لهذه الأمور. يبقى شرط في المفتي أن يتعلم ويعرف الورع ويعمل به. كان مالك رحمه الله يعمل بما لا يلزمه الناس، ويقول: لا يكون عالما حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لم يأثم. وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيع. هنا الإنسان لما يكون عالما وبعدين عرف الفرائض وعرف النوافل، يأتي الفرائض ويترك النوافل؟ لا لا، لابد أن يأتي ولو ببعضها. يبقى هنا دليل على أنه يعمل بما تعلم من أمور الشرع، ما يأمرش غيره بشيء وهو لا يعمل هذا الشيء بل يزيد عليه. شرط المفتي كونه مكلفا مسلما وثقة مأمونة متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيها النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا سواء فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته. هذا المفتي يكون بعيدا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال أبو عمرو بن الصلاح: ينبغي أن يكون كالراوي في أنه لا يؤثر فيه قرابة وعداوة. شوف هنا العدالة، العدالة أن المفتي لا يؤثر فيه، إن اللي جاي يسأله ده عدوه ولا صديقه، صديقه مش هيجامله، عدوه مش هيشدد عليه، لا، الكل سواء عندهم. يقول: وذكر صاحب الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما معاندا، فترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادة عليه. يعني لو أن المفتي كان بينه وبين إنسان خصومة وأفتى بما يشدد عليه، ترد هذه الفتوى التي أفتى بها. واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه، ونقل الخطيب إجماع المسلمين فيه. ويجب عليه إذا وقعت له واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه. إذا كان إنسان مفتيا بلغ درجة من درجات العلم وإنه وقعت له حادثة من الحوادث يعرف حكمها، خلاص يعمل باجتهاد نفسه فيها. وأما المستور وهو الذي ظاهره العدال ولم تختبر عدالته الباطنة ففيه وجهان. يعني هل يصح أن يفتي هذا المستور اللي مش معروف عليه عدالة عند الناس لكن يعرفون أنه عالم؟ الراجح تصح منه الفتوى طالما أنه لم يعرف له نقيض ذلك، لم يعرف له نقيض ذلك. قال أبو عمرو: المفتون قسمان. أبو عمرو بن الصلاح يعني مستقل وغيره، المجتهد يعني مفتي مستقل مش محتاج يقلد غيره، وغيره ممن يقلد غيره. فالمستقل شرطه مع ما ذكرناه أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بذلك. درجة عالية جدا المفتي المستقل. إذا الإنسان يجتهد، يجتهد يبقى بيجيب الدليل، الأدلة بتاعته، بيتعامل مع الكتاب ومع سنة النبي صلى الله وسلامه عليه، بيتعامل مع الإجماع مع القياس، ما بيقلتش ولكن بيجيب استنادا لهذه الأدلة من الكتاب والسنة. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه. يكون عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة. دي علوم كثيرة أوي، علوم متمكن فيها. ده عشان نقول هذا مجتهد، هذا مجتهد بيجيب، مش مقلد حافظ كتاب ويقول منه، لا، ولكن هذا المجتهد المطلق المستقل. طيب إذا كان أقل من ذلك يقولنا لا، القسم الثاني دي المفتي الذي ليس بمستقل يعني مقلد. يبقى المستقل ده المجتهد، ونادر في زماننا أن نصل أو يكون فيه من وصل إلى هذا الشيء إلا القلة من العلماء. الثاني المفتي الذي ليس بمستقل، اللي هو يقول لنا من دهر طويل، من دهر طويل عدم المفتي المستقل. ده النووي يقول يعني من زمان طويل أن يوجد مفتي مستقل زي الأئمة الأربعة مثلا كده وصل لهذه الدرجة، هذا نادر، هذا نادر. يقول من دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين. يعني هذا منتسب مذهب الشافعي، مذهب الحنبلي، مذهب كذا، بيفتي على المذهب فيه. قال: والمفتي المنتسب أربعة أحوال، وذكر الأحوال: أحدها ألا يكون مقلدا لإمام لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل. يعني بعض أهل العلم يزعم أن وصل لهذه الدرجة وأن بعض الأئمة من على مذهبه وصلوا إليها. يقول أبو عمرو بن الصلاح ادعى الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي يعني هذه الصفة لأصحابنا يعني الشافعية، إن وصل بعض أصحابه إلى هذه الدرجة. فحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنه صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا يعني من الشافعية، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق ولم يكن له بد من الاجتهاد سلكوا طريق. طيب هذا الكلام اللي بيدعيه الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي. يقول قلت هذا الذي ذكره موافق لما أمرهم به الإمام الشافعي ذكره عليه السنجي وغيره. قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنه مطلقا لا يستقيم، يعني هذا كلام يعني في مبالغة شوية وفي ترجيح لمذهب الشافعي على غيره، وأن أئمة الشافعية الكثير منهم ما همش مقلدون للشافعي، بل هم وصلوا لدرجة الاجتهاد وبيوصلوا باجتهادهم إلى ما وصل إليه الشافعي. يقول وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل، يعني يقول رد هذه الدعوة التي زعمها هذا الإمام رحمة الله على الجميع بأنه غيره من الأئمة من الشافعي، قالوا لا ما حدش عندنا من الشافعية وصل لدرجة هذا الاجتهاد الذي زعمه هذا الإمام رحمة الله على الجميع. الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه، يعني ندارس أحكام المذهب ده صدى على أكثر الأئمة الذين اتبعوا المذاهب، يدرس المذهب دراسة جيدة بأصوله وفروعه ويفتي عليه، وقد يصل إلى درجة يكون من أصحاب الوجوه فيها أو من أصحاب الأقوال اللي في المذهب. يقول الحالة الثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه للنفس وحافظ لمذهبه، وهذه صفة كثير من العلماء يعني المفتين. والحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلة، يعني زي الحالة اللي فاتت بس ده بيشكل عليه أشياء مش فاهم كل المذهب جيدا. يقول لك دول أنواع المفتين اللي يصل لدرجة الاجتهاد المطلق، اللي يصل لدرجة الاجتهاد في خلال المذهب، اللي يكون حافظا للمذهب بكل ما فيه من مشكلات وغيرها، اللي يكون حافظا للمذهب بس بعض المشكلات تشكل عليه. دول أربعة أقسام وكلهم يصلح للفتوى فيما يجيده فيما يجيده فيها. ذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه، هل يجوز له أن يفتي إنسان عامي وعرف حكم مسألة بالدليل الذي فيها، هل له أن يفتي فيها؟ قول إنه يجوز أن يفتي، وقول تاني يجوز إذا كان دليلها من الكتاب ومن السنة، وقول ثالث لا يجوز مطلقا، وقال وهو الأصح، يعني لعل هو صحح ما لن يكون صحيحا. إن واحد عرف الفتوى في مسألة معينة وخاصة إذا قلنا بجواز تجزؤ الاجتهاد، فهذه المسألة عرفها بأدلتها، إيه المانع أن يفتي بها في هذه مسألة فقط؟ لكن هم خافوا من الإنسان اللي يجترع الفتوى، هو عامي أصلا ما عرفش إلا هذه المسألة، أن يجترع على غيره، وهذا حاصل وهذا حاصل. لذلك صحح هنا أنه لا يجوز له مطلقا، لا ما تفتيش في الشيء، ابعت للمفتي هو الذي يفتي في هذا الشيء حتى لا تجترئ أنت على الفتوى. يقول لنا فصل في أحكام المفتين وفيه مسائل. الإفتاء فرض كفاية، الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر السؤال أو الجواب وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية. يعني الأمر زي ما قلنا في أول الكلام أن الذي يسأل عن المسألة وهو يعرف الجواب ما يحيرش السائل فليجب للسائل، لكن قد تكون المسألة تحتاج إلى اجتهاد اجتهاد، تحتاج اجتهاد يبقى على ذلك ليدع من هو أعلم منه هو الذي يجتهد في ذلك طالما إن هذا أعلم. لكن مسألة الكل يعرفها، وجاءك السائل يسألك فيها وتعرف الجواب اللي فيها، أدب السائل ولا تحيره. يقول مسألة، يبقى المسألة الأولى أن الإفتاء فرض كفائي وليس فرضا عينا إلا إذا لم يوجد إلا واحد اللي موجود في المكان وهو يعرف الجواب اللي في هذه المسألة وسئل عنها، صار فرض عين عليه أن يجيب فيها. الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، المفتي إذا أفتى في مسألة ورجع عن هذه الفتوى، يقول إذا علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجوز العمل به. إذا راح واحد يسأل المفتي إيه الحكم في المسألة الفلانية، افعل فيها كذا، وبعد كذا بعد ما مشى عرف أن المفتي هذا رجع عن الفتوى كأنه لم يفتيه طالما أنه لم يعمل بها. وكذا إنك حبي فتوى واستمر على نكاح بفتوى ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته. يعني القياس هنا لو أنت في الصلاة والإمام اجتهد القبلة هنا وصلى بالوراء، أثناء الصلاة اجتهد الذي يجوز له الاجتهاد، هذا الإمام اجتهد ورأى أنه لا ده أخطأ القبلة كده، يبقى يتحول والذي وراءه أيضا يتحولون. قال فالقياس عليه أنه إذا أفتاه إنسان مفتي في مسألة في الزواج في الطلاق وعمل بها ثم رجع المفتي عن فتوى أنه يرجع طالما تغير اجتهاد هذا المفتي. ده إذا كانت المسألة الرجوع فيها لنص، رجع لنص، أما من اجتهاد لاجتهاد فلا يمنع أنه يرجع تاني، فيقوم ده يرجع تاني يبقى حيتجوز ويطلق كل شوية بحسب ما المفتي بيرجع في كلام. يبقى هنا إما الرجوع عن الفتوى لدليل قوي من الكتاب ومن السنة يبقى يلزم هذا الرجوع لأن الكتاب والسنة بيّن خطأ المفتي فيما أفتاه، أو لتغير الاجتهاد يبقى هنا يفرق بين عمل ولا لم يعمل، عمل بالشيء يبقى ينظر، رجع المفتي لأنه وجد الكتاب والسنة على خلاف ما يقول أو كان واهما في الذي قاله وتبين له خطأه يبقى على ذلك يرجع ويرجع الآخر، لا لم يتبين له خطأه ولكن أحد الاجتهادين رجحه على الآخر يبقى لا يلزم هذا بالرجوع عما فعله. يقول وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد، هذا فيه نظر. أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، يعني عايز يقول أن المفتي أفتى بشيء وبعدين رجع عن هذا الشيء بعد ذلك والمستفتي لا يعرف ورجع ومشى، لا إثم على هذا المستفتي طالما أنه بلغوش رجوع المفتي عن هذه الفتوى. هذا المفتي اللي نتكلم عنه الذي من حقه أن يفتي من حقه، أما المفتي معنى شيخ الجامع وشيخ المكان أو مجموعة زي ما في الأزهر يعين يقول لك المفتي في اسكندرية المكان الفلاني فيه أهل الفتوى فيه، وبعدين تلاقيهم مشايخ صغيرين في السن ودراستهم قليلة يدوبك خريج كليات وبيأخذوا دورات عشان يفتوا، لا مش ده كلام، مش في هذا، هذا ممكن يخطئ وكم من فتاوى الخطأ يقولونها، ده مش كلامه لنقول له ما ترجعش أو ترجع أو تغير اجتهاد مين، ده مش مجتهد أصلا، ده واحد بيذاكر مسائل ويروح يقولها للي بيجيله. يبقى على ذلك كلامنا هنا في المفتي الذي تأهل لهذه الفتوى استحق أن يصل لدرجة الفتوى أنه مجتهد، سواء كان مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مقلدا أو حافظا لكتب العلم اللي فيها مذهبه ويعرف أقوال الأئمة اللي فيها وأنه لا يشكل عليه شيء أو قد يشكل عليه بعض الأشياء لكنه حافظ للمذهب. يبقى هذه الدرجات الأربعة اللي ذكرها الإمام ابن الصلاح ونقل عن الإمام النووي. لكن إنسان يدوبك هو قاري كتاب في كتب الفكر وامتحن فيه وجاي في 50% وطالع بعدين حطوه في مكان اقعد افتي للناس، لا مش هو ده، مش ده. كذلك لما نقول في المسجد بنقعد مجموعة من الإخوة تحت من خريج المعهد زي حالتكم كده طلعت وتخرجت مقبول ولا ضعيف وبعدين حطناك تجول الناس على الفتوى. مش ده اللي انت هتجول الناس بالخطأ ويلزموا انه يعمل وانت ترجع. لا، ده هنا هذا وان كان اسمه بيفتي للناس اسما، لكن حقيقة مش هو ده المفتي الدرجة الشرعية انه يستحق بها ان يفتي للناس. فاذا اخطأ وجب عليه انه يرجع عن هذا الذي قاله، يرجع الانسان. وليس من حقه الاجتهاد، طالب علم طلع ولا نزل طالب علم ليس من حقه الاجتهاد. يبقى هنا ما نقول لجنة فتوى، هو طالب من طلبة العلم زيه زي غيره من الناس، يمكن اشطر منه شوية، يمكن مذاكر شوية عنه، لكن انه ياخد اجتهد، لا ما تجتهدش، ارجع للكتاب شوف الكتاب بيقول ايه اللي فيه. فكلكم، ليس من حق احد منكم يقول انا اجتهدت في المسألة. اجتهدت ايه؟ لما تبقى تحفظ المذهب الاول تبقى تقول اجتهدت فيه، لكن ترجع للكتب وتذاكر وتجيب الناس بناء على ذلك. يحرم التساهل في الفتوى. هشوف ويقول لك قبل كده اذا عمل بفتواه في اتلاف فبان خطأه وانه خالف القاطع. فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن، لأن المستفتي قصر. إذا عمل المستفتي بفتوى هذا المفتي في إتلاف كان حاجة معينة فأفتى بها خطأ إن عليك الضمان تغرم كذا، فغرم هذا الشيء وبعدين طلع إنه لا ما يستاهلش إنه يغرم هذا الأمر، فكان المفتي هو أخطأ في هذا الشيء، يبقى يرجع الأمر إلى ما كان عليه. طيب هل يضمن؟ هل يضمن لو صاحبنا هذا دفع ومعرفش تاني خد المال ومرضاش يرجعه، هل يضمن المفتي انه افتى خطأ؟ قال اذا كان اهلا للفتوى فاخطأ يلزمه الضمان، وان لم يكن اهلا للفتوى قال لك الغلط على المستفتي اللي خلاك ما لقيتش الا ده تسأله، روح لحد عدد يسأله، فانت مقصر فيها. لكن على كل، الإنسان الذي يجيب للناس وخاصة في زماننا، الناس كان زمان يعرف مين العالم في أماكن معينة للعلماء معروفين فيها، لكن الآن لا محدش عارف حاله، فكل الناس عند كل الناس هو شيخ يبقى عالم ويروح يستفتيه. هنا لا تفتي إلا فيما تعرفه، وإلا حتضمن السبب إن أنت غرمته كذا وضاع له عنه عليه هذا المال بسبب الفتوى بتاعتك مع ذلك، تضمن وتغرم له ذلك. يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاء. يبقى هنا التساهل في الفتوى إن إنسان يسهل على الناس بأي حال حرام، يحرم التساهل في الفتوى. يمكن إنسان يرخص للناس وما أنتم مسافرين ما فيش مانع، الإنسان المسافر يقصر من الصلاة، ماشي يقصر إذا كان مسافر، لكن أنت لسه قاعد في اسكندرية هنا ولسه في مسجد نور الإسلام وأنت من أهل البلد ولسه ما سافرتش، صحيح أنت محضر شنطك وحاجتك بس لسه ما سافرتش، إزاي أن أنت هتصلي الآن قصرا وتجمع زي ما شفناها في يوم من الأيام وبعض المشايخ أفتى للناس صلوا الظهر والعصر هنا، صلي فين ظهر العصر؟ أنت لسه مقيم، أنت لما تخرج برا البلد يبقى اسمك مسافر، لكن أنت هنا مقيم. يبقى على ذلك أن طول ما صفتك أنك مقيم ليس من حقك أن تقصر في الصلاة ولا أن تجمع إلا بعذر آخر من أعذار التي تبيح الجمع. يقول المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، يعني المفتي يفتي بلا أجر، لكن مش كل إنسان يقدر على هذا الشيء. إذا كان الدولة معينة ناس للفتوى طب حيأكلوا منين ويشربوا منين؟ يبقى لذلك ويقول المختار يعني نستحب ذلك، وإلا إذا كان هو معين من أجل هذا الشيء لابد الدولة تديله راتب وصد تفرغه لهذا الشيء حتى ينفق على عياله. لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق به، مما يتعلق بالألفاظ، إلا أن يكون من أهل بلد الله. مهمة جدا، مهمة جدا. لا يجوز أن يفتي في الأيمان الحلفان في الطلاق ونحوه والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ، يعني إذا كان المفتي محتاج لمعرفة الألفاظ وكل بلد لها طريقة معينة في نطق هذه الألفاظ، لها طريقة معينة في فهمها، فبيقول لك تكون أنت من أهل هذه البلد حتى تعرف عرف البلد دي في هذا الكلام إيه، فإذا عرفت أفتيت أصبت فيها. طالما إنه الإقرار قد يتغير من بلد لبلد فيها، يعني أحيانا إنسان يتكلم في 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 حاجة يقول لك أنا أخذت كذا، هنا يقصد إني لم أخذ، لو كتبها مش هتعرف أنت هو يقصد يقر بها أنا أخذت كذا ولا أنه يقصد الإنكار اللي فيها. وقد يتكلم الإنسان بطريقة اللي يسمعه يستشعر أنه بيستنكف ويستنكر ويستفهم، وواحد تاني بيسمعه بيقولك لا ده بيخبر بهذا الشيء. فلذلك قد يكون لكل بلد عرف في طريقة الكلام، يحتاج أن المفتي يفهم هذا الشيء أو يكون من هؤلاء. إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر. يعني عايز يقول هو العالم اجتهد لما سئل وأفتى في حالة معينة حصل التاني هذا، هل يكتفي بأن أنا أفتيت المرة اللي فاتت بكذا أقول، ولا يحتاج أن يراجع اجتهاده تاني لعله أخطأ في المرة الأولى؟ فهنا بيختار أنه إذا ذكر الفتوى الأولى بدليلها أفتى بمثلها، وإلا فيجتهد مرة ثانية. ينبغي أن لا يقتصر في فتواها على قولي في مسألة خلاف. أجاب إيه بقى من عنده هذا؟ العلماء بيسألوا أو الناس يسأل المفتي عشان يعمل حال، يقول له أنا طلقت امرأتي امبارح قلت كذا وكذا، إيه الأمر؟ والمسألة فيها خلاف. طيب أهلا وسهلا بالخلاف، أنا أعمل إيه الآن؟ المرأة مولودة ولا مش مولودة؟ أنا ما ينفعش تقول له أن المسألة فيها خلاف، حتى لو قلت المسألة فيها خلاف أنا أرى فيها كذا في هذه المسألة. يبقى هنا لابد من الاختيار حتى لا تحير السائل. فصل في أداب الفتوى وفيه مسائل. يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال. يعني اللي جاي بيسأل واقع فيه مشكلة، ما تزودلوش الإشكال بتاعه إشكالة، فبين له الجواب اللي فيها وأزل له الإشكال. فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد. هنا السائل يمكن لسانه ما هوش عربي وانت متش فاهم اللي بيقوله، يبقى تحتاج لحد يشرح لك هذا الشيء. ما تجتهدش في السماع كده وبالشبه نعرف هو بيقول ايه، وخاصة اذا كان في مسألة الطلاق تقوم تطلق على الرجل امرأته وتاخد بالأحوط، لا ما تاخدش الأحوط، افهم السؤال جيدا. اولى انك لا تجيب من انك تجيب فيها وانت لم تفهم سؤال السائل. يقول كان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع، الفتوى المكتوبة يعني الفتاوى المكتوب. قال الصيمري ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب. يعني المعنى انه هل يلزم المفتي ان يكتب الجواب؟ لا ما يلزمش، يكفي ان هو يقول لك الجواب وخلاص. فاذا احتاج المستفتي لهذا يقول لك يكتب له الجواب على المساله ان احتاج اليها، ولكن يحط له اداب فيها. يقول اذا كان في الرقعه مسائل فالاحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، يعني اذا كان مجموعه اسئله فيرتب الاجوبه عليها. وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ. المسألة فيها تفصيل للعلماء، إذا كان كذا يبقى كذا، وإذا كان كذا يبقى كذا، يبقى على ذلك لابد من ذكر هذا التفصيل حتى لا يحكم بشيء واحد ويكون السائل يسأل عن غيره. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ما صحيح. الثانية ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة. يعني فرضنا أن واحد سأل سؤالا وعند المفتي أو المدير في دماغه صورة لهذه الواقعة، ما يكتبش على في دماغه ولكن يكتب على سؤال لعل السائل تطرق لشيء آخر يريده وليس اللي في ذهن المفتي. الثالثة إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله إلا أن يكون متعنتا. السائل ممكن يكون ذهنه بعيد مش فاهم أوي، يوم المفتي يوضح له شيء ورا شيء، لكن إذا كان متعنتا فلا يستحق جوابا. الرابعة ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكت فإن السؤال في آخرها. يعني عايز يقول لما يجي لك سؤال مكتوب اقراها كويس، اقرا كويس، وخاصة آخر الورقة، لأن دايما اللي بيكتب يبتدي بدباجة في الأول يذكر لغاية بيجي في الآخر يذكر الحاجة اللي هو عايزها في الآخر، يبقى تقراها كلها بعناية وخاصة آخر الورقة. قال الصيمري: قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، يعني اللي بيجيب أنه يتمهل ما يجاوبش بسرعة، سواء مسألة سهلة ولا صعبة، فيعود نفسه على فهم السؤال. وكان محمد بن الحسن يفعله، وتلميذ أبي حنيفة، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها. وكذا إن وجد لحنا فاحشا، لحنا خطأ لغويا يعني فاحشة أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغل. هنا يعني ده في كلام عن بقى المفتي، أن يكون حويطا احتاط، لعل واحد بيستدرجه الحاجة، بعت له سؤالا وبعدين كاتب السؤال وسايب سطور بين الكلمة والكلمة، أو سايب مسافات، من الممكن أن ده يكون استدراج للمفتي، يقوم يجاوب في الآخر يرجع تاني يزود بين السطور حاجات فيطلع الجواب خطأ. لذلك يقول لك كان المفتين عندهم ذكاء، فإذا وجد مثل هذا يروح مشطب على السطور الفاضية أو الأماكن اللي بين الكلمة والكلمة اللي سيبها هذا فارغة، لعله يزود له حاجة عليها عشان يطلع إن الفتوى بتاعته فتوى خطأ. الخامسة: يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك للمشاورة. السادسة: ليكتب الجواب بخط واضح وسط، لا دقيق خاف ولا غليظ جاف. السابعة: إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورق. قال الصيمري وغيره: إن كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه، ولا يكتب فوق البسملة بحاجة، يعني إذا كتب له بسم الله الرحمن الرحيم ما يكتبش فوقها حاجة. وإذا كتب المفتي وخلص السؤال عند مكان معين بدأ الجواب من المكان الذي يليه. دي من الأدب يعني، بس ما هيش من شروط الإجابة. ليختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة. وإذا سئل عمن قال إنسان وقع في الكفر، واحد بيقول لك فلان قال كذا، مثلا واحد يقول الصلاة لعبة مثلا، هنا حتجاوب تقول إيه عن هذا اللي يقول؟ قال: لا يبادر بقول هذا حلال الدم، ما تقولش هذا شيء، لعله يكون جاهلا هذا الذي قال ذلك، ولعل تكون افتراء من القائل، ولكن يقول إن صح هذا بإقراره أو البينة استتابه السلطان، فإن تاب قبلت توبته. هذا أجمل في الجواب، إن لعل الذي نقل على ما فهمه، لعل الذي نقل كذب على إنسان في ذلك وأخذها عشان يوريها له المفتي قال عليك أنت كافر أنك حلال الدم، لكن يقول إذا ثبت عليه هذا الكلام إنه قال الصلاة لعب أو قال في الدين بما لا يحل له أن يقول، إذا كان هذا بإقراره أنه أقر على نفسه بذلك أو بشهود يشهدون عليه بذلك فهو يستتيبه السلطان، وإلا إن لم يتب يعني أقام عليه الحد الشرعي. ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى خوفا من الحيلة، خوفا من الحيلة برضو يعني من الحالات اللي علموها للمفتين، إن جات لك ورقة والسؤال مالي الورقة لغاية آخرها وحتكتب في ورقة تانية، خد بالك من كتابة في ورقة أخرى إنه ممكن يلزق لك فيها حاجة تدل على سؤال تاني علشان يكيد لك. إذا كان إنسان يعلم من حال الناس ممكن يكيدون له فليحذر مثل هذه الأشياء. قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي لعامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقل ظاهرة وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له. يعني أحيانا يجوز الإنسان أنه يزجر الإنسان بجواب شديد عشان يخوفه، إذا علم من حاله ممكن يعمل حاجة، زي مثلا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن قاتل هل له توبة، القاتل له توبة؟ قال لا توبة له، ملوش توبة. وإنسان آخر سأل ابن عباس إنه القاتل له توبة، قال له توبة، تعجبه اشمعنى ده لي توبة ده ملوش توبة، فقال الأول رأيت في عينه إرادة القتل، يعني ما كانش قتل ولا غيره، وكان ناوي هو بياخد الفتوى علشان يروح يقتل، وبعدين ابن عباس قال لي ليه توبة، لذلك قال له لا توبة له، لا توبة له. الثاني كان وقع في هذا الشيء فسأل بعد ما وقع وأراد أنه يتوب إلى الله عز وجل، فقال له له توبة. يبقى هنا يقول ابن عباس أما الأول فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا قد ضل فلم أقنط، فلم أقنط. هنا المفتي يكون ذكيا أنه مش أي جواب يديه لأي حد اللي بيسأل عن الحادة، يبقى هنا بحسب حالة هذا الإنسان اللي تظهر منه أنه ده فعلا إنسان يريد توبة ولا عايز يروح يقتل الآن. قال الصيمري وأبو عمرو إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك. يعني برضو أحيانا الأسئلة والاستفسار في الشيء اللي ملوش معنى لا داعي له، زمان زي زمان الآن ما فيش رق، وبعدين واحد يسألك عن الورثة تقوم تسأله هل فيهم رقيق ولا لا، هذا رقيق مش العادة إنه في زماننا فيه الرقيق حتى تسأل عنه، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم، فلا بد أن يقول في الجواب من أب وأم أو من أب أو من أم. يعني يقول واحد توفي وله إخوة وأخوات، فلازم تسأل الإخوة وأخوات الأشقاء ولا إخوة وأخوات لأب ولا لأم، يبقى هنا يبين هذا الشيء وبين العدد لأخ واحد شقيق والباقي لأب مثلا ولا ليه إخوة أشقاء هيحجبوا الأمر اللي فيها. وإذا سئل عن عول، مسائل فيها عول، عول معناه إنك طلعت البسوط جمعها أكثر من المقام بتاع المسألة، فهتحول المقام تخليه بسطا، بدل المقام مكان مثلا 24 ولقيت ان جمع البسوط طلعت 27 هتروح محول مسألة تخليها من 27 مثلا، زي مسألة المنبرية واحد سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن زوجة وأبوين وأخت وبنتين، زوجة يعني إنسان توفي وترك زوجة وترك أبوين وترك بنتين، لما تيجي تقسم المسألة دي تقسمها ازاي؟ الزوجة لها الثمن باعتبار ان فيه بنات، في بنات مولود. طيب الأبوان لهما السدس وسدس، لكل أب الأب للسدس والأم لها السدس، وبعدين البنتين لهما الثلثان. يبقى مسألة فيها ثمن فيها سدس وفيها ثلثين، يبقى يكون المقام بتاعها من كام؟ من 24. 24 لما نيجي الزوجة نديها التمن هنديها 3 من 24، الأب والأم هياخدوا سدس وسدس يبقى هياخدوا التلت، يبقى كام؟ 8 من 24، 8 وثلاثة قبل كده يبقى 11. طيب والبنتين لهما التلتين يعني 16 من 24، و11 يبقى 27 من 24. تنفع تقسم كده؟ يبقى أنا خلي الـ 24 تحت إيه؟ 27 وارجع أدي الباقي على ذلك. يبقى الزوجة بدل ما كانت هتاخد 3 من 24 هتاخد 3 من كام؟ من 27. وهيبقى الأب بدل ما ياخد 4 من 24 هياخد 4 من 27، والأم مثله، والبنتان بدل ما ياخد 16 من 24 هياخد 16 من 27. يبقى هنا الزوجة بعد ما كان نصيبها تمن ال 24 تاخد 3 مش كده، اصبحت بتاخد ايه؟ 9 27 9 27. يبقى دي مساله مسميها مساله فيها ايه؟ فيها العول، فيها العول، وهتدرسوها في المواريث ان شاء الله. طيب يقول لنا فلا يقول له، بيتكلم عن ادب المفتي، فلا يقول للزوجه الثمن ولا التسع، يعني ما ينفعش ان هو يقول الزوجة كده، انسان عامي بيسأل ويقول له الزوجة لها التمن، هيروح يدي الزوجة كام؟ التمن اللي هو 3 من 24. طيب لو قال له الزوجة لها التسع هيروح يقول ان اللي بيجاوبني غلط، ما فيش تسعة في القرآن، مش كده؟ يبقى هنا لذلك لما أفتى فيها علي رضي الله عنه يسموها المسألة المنبرية، أفتى وهو على المنبر فيها فقال والمرأة صار سمنها تسعة، صار سمنها إيه تسعة، يعني هي لها تمن، بس التمن بقى تسعة لأن عالت المسألة هنا، يبقى بالعول صار التمن بتاع المرأة تسعة. طيب، إذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، إن ذلك ممكن يشكل على العام ولكن يحلله المسألة. وبرضو نقول إنك ما تستعجلش في المواريث، استعجال في المواريث وحش، خليك تفتي خطأ، خاصة إذا كانت مسألة كبيرة أو مسألة فيها مناسخات، ومناسخات معناه إنه إنسان توفي وترك مثلا أبناء وترك بنات وترك مش عارف إيه، وبعد كده مات عيل من العيال وترك كذا وكذا، وماتت أخت من الأخوات وتركت كذا، وهنا هينتقل الإرث من حد لحد، ومن حد لحد لابد تحل هذه مسألة سميها مسألة المناسخات، يبقى تحتاج لورا وقلم إنك تحل فيها. ما تستعدلش وما تعتمدش على الذاكرة إنك تقول، وإلا قد تخطئ كثيرا في ذلك. يقول وإذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيري ممن هو أهل للفتوى، يعني واحد جاب فتوى للمفتي وقال له أنا سألت جاي أسألك، فشاف فتوى مفتي آخر أجاب بكذا ولقى الإجابة صحيحة توافق ما يقول، فيكتب تحتها أقول كقولي، يبقى أنا قولي زي هذا، ويقول هذا جواب صحيح وأقول مثله أو قول أو به أقول. طيب، إذا لقى في هذه خط من ليس أهلا للفتوى، إنه يجاوب إنسان ليس أهلا للفتوى، قال الصيمري لا يفتي معه لأن ذلك تقرير منه لمنكر، يعني كأنه هيتحط اسمه في هذه الفتوى كأنه أقر أن فلان هذا مفتي فعلا وفلان هذا جاهل ما يعرفش حاجة في الفتوى، فعلى ذلك إذا أراد أن يجيب فليجيب شفويا ولا يقرن اسمه باسم هذا حتى لا يعظم ويقال فلان مفتي بيفتي مع فلان وهو فلان الأول هذا ليس من أهلها. يقول إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة يعمل إيه؟ جاله جواب وحيرد على هذا الجواب، فين صاحب هذا السؤال؟ ما ظهرش، ما يكتبش حاجة، ما يردش على حد بشيء، لكن عنده محتاج أنه يبعت الرد في جواب يبقى يكتب له لم أفهم سؤال. يقول ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة، إذا سئل المفتي عن سؤال أجب الجواب فيه كذا، إذا طلب منه الحجة في هذا الشيء ذكر أيضا الحجة على ذلك. كمن يسأل عن النكاح بلا ولي يقول حسن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول له رجعتها لقوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يبقى حسن أنه يذكر الفتوى مشفوعة بالدليل على ما يقول. وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع أن يشدد ويبالغ، يعني في الجواب يقول هذا إجماع المسلمين عشان يبين ما فيش خلاف في المسألة أصلا اللي أنت بتسأل فيها، أو لا أعلم في هذا خلاف، بس ما يعودش لسانه على هذا الشيء إنه هذا إجماع، لعله في مرة من المرات يذكر إجماعا والمسألة مختلف فيها. يقول أبو عمرو بن الصلاح ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك. المسائل الكلامية، المسائل في علم الاعتقاد، علم العقيدة، كثير يسمونها بعلم الكلام لأنه في الماضي خلوا علم العقيدة هو كلام أخذوا قالوا قلنا وفي كذا ويتنظروا في أشياء حير العوام فيها. العقيدة النقية ما جاء في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة القوية الصحيحة نقول بها، وهذا لا يعتبر من الكلام، لا، ده تقرير العقيدة. لكن الكلام الإنسان يبتدي المجادلات بالباطل، يجادل في الشيء في ما أشياء ما ألهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكرها ربنا سبحانه، وبعدين يفرع عليها بقى مسائل من مسائل علم المنطق وعلم الفلسفة، بحيث يجعل الإنسان يتحير إيه اللي بيتقال في هذا الشيء. يقول لك هنا فرضنا إنسان سأل عن هذا الشيء مفتيا أمام العوام، لا يحير العوام بهذا الكلام الذي يقوله، ولكن يقول معتقدنا في مسألة كذا، زي ما يسأل عن صفة الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فأجاب العلماء الله عز وجل استوى على عرشه، نؤمن بهذا الشيء زي ما قال ربنا سبحانه، استوى بمعنى استوى سبحانه، لكن كيف استوى؟ كيف استوى؟ نقول الكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة زي ما قال الأئمة. يبقى هنا إحنا نحن نؤمن بما قاله الله عز وجل الرحمن على عرش استوى، لا نحرف المعنى عن معناه إلى شيء آخر، ولا ننفي نقول لا ما استواش، لا يجوز، يبقى نثبت ما أثبته الله عز وجل ولا نحرف ولا نكيف ولا نعطل، ولكن ما قاله الله آمن به على ما ذكره سبحانه. قال الصيمري وإذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن العزيز فإذا كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها. إذا سئل فقيه، ما هو كل إنسان له تخصصه، مش شرط الفقيه يكون عارف كل معاني القرآن. هنا إذا سئل عن مسألة في القرآن كان فيها حكم شرعي أجاب في هذا الحكم الشرعي، المسألة الفلانية فيها كذا أجاب. طيب التفسير اللي فيها إذا كان تتعلق بالتفسير وهو لا يجيد ولا يستحضره يحيله على غيره، اذهب للمفسر يفسر لك هذا الشيء. يبقى إذا كان تتعلق بالأحكام أجاب، كمن سئل عن الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، عرف إن الصلاة الوسطى صلاة العصر فيقول بما عرفه. سئل عن القرء إيه معنى القروء ويأخذ بأنها الحيضات أو أنها الأطهار، عرف ذلك دليل أجاب. والذي بيدي عقدة النكاح، من الذي بيدي عقدة النكاح؟ هو الزوج ولا ولي الزوجة؟ ما يعرف في هذه المسألة بدليله قال. لكن إذا كانت ليست من الأحكام وسئل الفقيه عنها، إنه ما معنى الرقيم؟ الرقيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ممكن الفقيه لكثرة اشتغاله بالفقه مش مستحضر المعنى، انه بيتسألش عن هذه الاشياء. دايما الانسان بحسب بيسأل عن ايه بيبقى مستحضر الجواب اللي فيها، وليس عيبا الا يستحضر جوابا عن شيء ليس من تخصصه. يبقى يروح اقرأ في التفسير، اسأل من يفهم في التفسير في هذا الشيء. يبقى هنا يسأل عن الرقيم، عن النقير، عن القطمير، عن الغسلين، يرد هذه الأشياء إلى أهلها من يعرفون فيها. يبقى اسأل المفسر يخبرك عن الرقيم بمعنى اللوح اللي مكان مكتوب فيه أسماء أهل الكهف، عن النقير أنها النقرة التي في بطن النواة، عن القطمير بأنه الغلاف الذي يحيط بالنواة، الغسلين أنه صديد أهل النار. هنا هذه أشياء لا تتعلق بالفقه ولكن تتعلق بعلم اللغة وعلم التفسير. فصل في أداب المستفتي وصفته وأحكام المستفتي. يقول كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو مستفتي، طالما أنه ما بلغش الدرجة وحصلت له مسألة تحتاج اجتهاد هو مش بدعها، يبقى هو الإنسان الذي يستفتي. كل من لم يبلغ درجة المفتي يجب عليه الاستفتاء إذا نزلت نازلة هو لا يعرف الحكم الذي فيها، يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء. بل الإنسان حين يريد أن يستفتي إنسانا يوم يسأل يعرف مين يا جماعة اللي في البلد دي بيفتي، مين أعلم أهل هذه البلد، مين أتقن الناس للفقه في هذه المنطقة أو كذا. فيبقى هو اجتهاد في هذا الشيء أنه يعرفه مين اللي ممكن يفتي في النازلة التي نزلت به. يجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى، إذا استفاض بين الناس أن فلان أهل الفتوى في هذا المكان أو في هذه المنطقة يبقى يكفي الاستفاضة في أنه يسأل هذا. إذا اجتمع اثنان فأكثر ممن يجوز استفتاؤهم هل يجب عليه الاجتهاد في أعلامهم؟ إذا كان المسألة من المسائل الخطيرة التي تحتاج الواحد يجيب فيها يسأل الناس من أعلم من المفتين في المسائل الفلانية، وخاصة إذا تخصص الناس، فلان هذا يفتي في المواريث، فلان هذا يفتي في الطلاق، فلان هذا يفتي في الجنايات. إذا احتاج أنه مسألة في فرع يتعلق بعلم واحد يسأل عن ذلك، وإذا أشير إلى واحد ذهب وسأله. هل يجوز العام أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ هل للعام أن يتخير وأنا أختار أروح أسأل واحد شافعي، أسأل واحد حنبلي، أسأل واحد كذا، هل له هذا الاختيار؟ ولا أنه يسأل عن أعلم الناس ويذهب إليه؟ هذا الثاني. أول أنه يسأل عن أعلم الناس ويذهب ويسأله. إذا اختلف عليه فتوى مفتيين يعمل إيه بقى؟ هنا إذا اختلف سأل فلان قالوا له فلان وفلان دول أعلم الناس هنا، سأل ده قال له حاجة، سأل ده قال له حاجة أخرى، يعمل إيه؟ قال في خمسة أوله. الأول يأخذ بالأغلظ، أغلظ الفتوى إيه؟ الثاني يأخذ بالأخف عكس الأولانية. الثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم والأورع، نشوف مين في الاثنين أورع في نظره فيأخذ فتوى. الرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى. الخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا الصواب. لما كلفه روح يسأل ثالث لعل يديله إجابة ثالثة، يحتار بين الثلاث محل نشعك. خذ بالأغلظ ولعل الأيسر تكون الأسهل عليه وتكون هي الأقرب للصواب. خذ هنا في النهاية الأخذ اختر واحدة من الفتوين يلزمك أنك تعمل بها. قال الخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا الأصح عند الشيرازي وعند الخطيب البغدادي وأكثر الأصح. إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفتي واحد فأفتاه، إذا كان في البلد ما فيش إلا مفتي واحد وأفتاه، يلزمه العمل بفتوى. إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة ثانية، هل يلزم يسأل من جديد؟ طالما إن هي الواقعة وهي نفس الحالة اللي في الماضي خلاص يعمل بما كان في الماضي. له أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة، يعني مش شرط اللي عايز يسأل هو راح بنفسه يسأل مفتي، يمكن مفتي في مكان بعيد، يمكن هو ما بيعرفش يعبر عن نفسه فأرسل من يسأل له، هذا جائز. لذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء أي كثير المزي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ. بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، أجاب من؟ أجاب المقداد، والمقداد مش بيسأل عن نفسه، لا بيسأل عن علي رضي الله عنه. فعلي استحيا من مكانة بنت النبي صلى الله عليه وسلم عنده، يعني هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبو ابنتي أنا بيحدث مني كذا، فاستحيا أن يقول فأرسل غيره. فقد يستحي الإنسان ويرسل غيره فيستفتي فلا مانع. إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا غيره، قال الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، يعني في زماننا شبه مستحيل يكون هذا الشيء مع الاتصالات، بيتصل بكل الدنيا سواء عن طريق التليفون، عن طريق إرسال من يسافر إلى الأماكن اللي فيها المفتون، عن طريق الإنترنت. صعب نقول في زماننا نحن لا نجد من يفتي في مسألة من المسائل، لكن فرضنا أنه حصل في يوم من الأيام أنه الناس بقوا في عالم مجهول، عالم بعيد، مش عارفين يصل لحد من العلماء، يبقى ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسع، يعمل بما باجتهاد نفسه. طيب يقول لنا الإمام النووي باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها أو أكثرها في غيره أيضا. هنا بعد ما خلص آداب طالب العلم وغيره بيتكلم عن الكتاب اللي هو حيشرحه، الإمام النووي ألف كتاب المجموع اللي هو شرح كتاب المهذب للشيرازي، كتاب المهذب للشيرازي برضو ده ما زلنا في المقدمة بتاعت الإمام النووي، وفيها آداب عظيمة جدا نحب أن احنا نفهمها من الإمام النووي، وفيها علم عظيم أيضا في الكلام عن أما يذكروا أقوال العلماء، وجوه العلماء، طرق العلماء، أشياء موجودة في المذاهب ولكن عندهم أكثر عند الشافعية في مذهبهم. فصل من الفصول: إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف غيره ولم ينتشر، يعني مثلا أما يجي في مسألة مسائل ويقول هذا القول قاله فلان ولم نعرف له مخالفا، هل هذا يصير إجماع؟ هنا حتى يكون إجماعا لابد وأن ينتشر هذا القول، يبقى قول ذكره الصحابي وانتشر هذا القول ولم يرد عليه أحد، لم يقل أحد بخلافه، يبقى نقول هذا إجماع إيه؟ قولي ولا سكوتي؟ سكوتي. يبقى هذا إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي ليس حجة قطعية ولكنها حجة إيه؟ ظنية، هو حجة ظنية، يبقى ده إجماع سكوتي بشرط أن هذا القول ينتشر، يبقى قال صحابي من الصحابة قولا وانتشر عنه هذا القول، لكن إذا لم ينتشر طيب ما يمكن لو تعرف هذا القول كان غيره أنكر عليه الذي يقول، طالما لم ينتشر هذا القول يبقى ليس إجماع، يبقى مجرد قول صحابي، وقول الصحابي ليس حجة على الأصحاب. قال العلماء، ده فصل ثاني بيذكر النووي: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وهذه في مقدمات الفقه مهمة جدا، لأن احنا هنقول الحجة في إيه؟ الحديث الصحيح أو في الحديث الحسن. الحديث الحسن قد يكون الصحيح صحيحا لذاته، قد يكون صحيحا لغيره، والحسن كذلك قد يكون حسنا لذاته أو حسنا لغيره. الحسن لغيره هذا أصله كان حديثا إيه؟ ضعيفا، كان حديثا ضعيفا، فجاءت له طرق ارتقى بها لأنه يصير من باب الحسن لغيره. طيب بيقول لك الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. قالوا إنما يجوز الاحتداد من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، أما الضعيف فلا يجوز الاحتداد به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. هنا إذا كان من باب الحسن لغير، يعني هو ضعيف لكن مع كثرة الطرق نهض الجملة إنه حسن، لكن أفرادا هذا ضعيف وهذا ضعيف وهذا ضعيف، بجملتهم صاروا إلى الحسن لغيره أو للصحيح لغيره، يبقى إذا أنت رويت واحدا من هذه الأحاديث هذا ضعيف، ولكن بتقول له شواهد يرتقي بها يبقى هنا يصح المعنى أو يحسن المعنى. الصحيح، تعريف الحديث الصحيح وده هتدرسه في المصطلح الحديث، لكن في الفقه ابتداء بتاخد مقدمة في الفقه لك الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. يبقى الحديث الصحيح هنا الحديث الذي اتصل إسناده، اتصل يعني من أوله حتى منتهى، من أول الراوي الذي يرويه كان إمام البخاري، الإمام مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه، هذا من أول لغاية آخر إسناد عند النبي صلوات الله وسلامه عليه أو المضاف إليه هذا الحديث. يبقى الحديث صحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، يبقى لابد يكون الراوي على عدالة ولابد أن يكون ضابطا، يبقى العدالة صفة تختص بمروءة الإنسان، إنه عدل في إنسانية هذا الإنسان، عدل في تصرفات، يبقى هنا التصرفات الشخصية، الحكم على الناس، المعاملة مع الناس، يبقى عند هذا الإنسان عدالة، عدالة وفي عقله الضبط، يقول هذا عدل ضابط، يبقى في صفات حسنة وضبطه ضبط قوي عن مثله، عدل ضابط عن مثله، عدل ضابط لغاية منتهى الإسناد من غير شذوذ ولا علة، من غير أن يكون هذا الحديث شاذا ولا تكون فيه علة يعرفها النقاد. يبقى هنا الحديث الصحيح المتصل الإسناد. وفي الشاذ خلاف الحديث الشاذ, هذا كلام نووي برضه يقول, حندرس في مادة المصطلح هذا الكلام بتفصيل, لكن يعني معرفة شيء مقدمة فيها. يقول الحديث الشاذ, إيه الحديث الشاذ؟ هيقول لنا الشذوذ مخالفة الثقة للثقات, مخالفة الثقة للثقات. وللعلماء كلام كثير في ذلك, من الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه المال فالشافعي حققه, والحاكم الخلاف فيه ما اشترط, والخليل فالراوي فقط. يعني العلماء اختلفوا في الشاذ, ايه هو الحديث اللي يكون شاذا, هل انه مخالفة الثقة للثقات ولا تفرد الثقة فقط, انه يروي ما لم يرويه الثقات. هنا الإمام الحاكم يقول لنا مش شرط الخلاف, يكفي أنه واحد تفرد بشيء يكون هنا هذا شاذ. تفرد طيب, واللي قالوا المخالفة أيهما أرجح؟ النووي يقول لنا أنه الأكثر على أن الحديث الذي رواه الثقة مخالفا للثقات هذا شاذ, غير ما زاد فيه على الثقات. يعني زيادة الثقات إيه؟ مقبولة, تقبل زيادة الثقات. ما لم تخالف, هون ممكن يزيد شيء ينقض اللي قاله الآخرون, يقول له هذه زيادة هذه غير مقبولة اللي قالها فلان. يبقى عرفنا أن الحديث الشاذ من أقسام الضعيف طالما أنه خالف الثقة فيه الثقة. المنكر كذلك المخالفة, ولكن مخالفة الآن لواحد ضعيف. يبقى هنا كان في الشذوذ خالف الثقة الثقات, لكن في النكارة خالف الضعيف الثقات. قال أو لم يكن في الحديث علة. إيه معنى العلة؟ يقول لك معنى خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه, إنما يعرفه نقاد الحديث. نقاد الحديث يعني مش أي حد يتكلم في الحديث, لكن له نقاد يوم ينظر الأسانيد ويقوم يقول لك العلماء رووا هذا الحديث فيه فلان هنا, لكن أكثر العلماء لا يذكرون فلان هنا, دي زيادة في وجود فلان في هذا الحديث فيه كذا. الحديث هذا أكثرهم يرونه مرسلة, وفلان تفرد برفعه, وفلان هذا ليس ثقة حتى يتفرد برفعه. يبقى في علة مولودة إن هذا الحديث أصله كان كذا, بس فلان رواه بصيغة كذا فأعطاه حكما ليس منه, فعلة تؤذي في هذا الحديث. الحديث الحسن, يقول النووي برضه قسمان, الحديث الحسن قسمان, يعني يا إما يكون حسنا لذاته يا إما حسنا لغيره. حسن لذاته حيكون برضو رجال الإسناد بتوعه هم فيهم القوة وفيهم الضبط, بس الضبط خفيف شوي, الضبط أخف من اللي يقول هذا إسناد صحيح. صحيح يبقى فيهم قوة في الضبط, الحسن نزل عن قوة الضبط إلى أقل شوي, مش هقول ضعيف الضبط وإلا راح لدرجة الضعيف. يبقى هنا أن يكون رويه مشهورا بالصدق والأمانة, إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان على رجال الصحيح بعض القصور. يبقى إذا شاركهم شاركهم بنقص لفظي. الحسن القسم الآخر إذا كان فيه راو فيه شيء من الاستتار أو لم تتحقق الأهلية, ولكن له ليس مغفنا وليس كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسر, ولكن متن هذا الحديث يكون معروفا من رواية غيره, يبقى نقول هذا حسن. هذا الإنسان المستور إلا أحيانا يذكر الحافظ ابن حجر يقول لك هذا مقبول. مقبول يعني عند المتابعة, إذا جاء حد تاني يتابع هذا يقبل منه هذا الحديث. يبقى ده بيكون من قبيل الحسن لغيره. لو احنا نظرنا لهذا الإسناد فقط فيه فلان مستور, فلان مستور لا يبقى ضعيف, لكن جاء مخرج الحديث من طريق فلان الآخر يقوي هذا لقد صار حسنا بهذين الطريقين. ده اللي يقول لنا الحافظ العراقي, والحسن المشهور بالعدالة وصدق رويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته, يبقى هنا إذا جالوا طرق أخرى لهذا الحديث الحسن يقوى بها ممكن يوصل إلى ضرارة الصحيح، سواء كان أصله حسن لنفسه لذاته أو لغيره. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هنا الصحابي يقول أمرنا، مين اللي حيأمر الصحابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا له حكم مرفوع، وذلك يقول لنا الحافظ العراقي فيها قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصره على الصحيح وهو قول الأكثر. يبقى هنا الصحابي لما يقول أمرنا بكذا نهينا عن كذا له حكم مرفوع للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو التابعي قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ندخل الاحتمال ولا ما دخلش؟ يدخل الاحتمال، أن يمكن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنت شفته فين؟ يبقى هنا جابوا يبقى الصحابة، يمكن الصحابي هو اللي أمر التابعي بهذا الشيء وهذا الغالب. أو قد يكون الصحابي نقل له عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمركم بكذا، هو كسل أنه يذكر هذا. لكن في النهاية نقول أنه حتى ولو كان قصد رفعه نقول في سقط في الإسناد هنا، فصار مرسلا، صار مرسلا. طيب الحديث المرسل هل يحتج به ولا لا يحتج به؟ يقول النووي الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. يبقى هنا الحديث المرسل لا يحتج به عندنا، عند مين؟ عند الشافعي، عند الشافعي وعند جمهور المحدثين. جمهور المحدثين يعتبر الحديث المرسل من الضعيف، من قسم الضعيف. وجماعة من الفقهاء، لأن أكثر الفقهاء يحتجون بالحديث المرسل، بل والشافعي يحتج بمراسيل كبار التابعين بس بشروط. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثر الفقهاء يحتج به، يعني كانوا ينظرون الحديث المرسل أولى من رأينا. حديث مرسل معناه رواية مين؟ التابعي. المرسل مرفوع تابعي على المشهور، مرسل أو قيده بالكبير. وهنا يقول لنا أن الحديث المرسل ما رفعه التابعي، مرفوع تابعي على المشهور، مرسل أو قيده بالكبير. يبقى هنا التابعي أو كبراء أو الأكابر من التابعيين كما يقول الشافعي رحمة الله عليه. طيب قال أبو عمر ابن عبد البر ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير ثقات. يعني عايز يقول لو أن الذي يرسل إذا سئل قال إن عن فلان الثقة أو يذكر صحابيا يبقى يقبل منه هذا الذي رواه، ده إذا كان الغالب عليه ذلك ومع شروط أخرى. وذلك يقول لنا الشافعي بالكبار قيادا، هنا القيد عند الشافعي أن يكون الذي يرسله من كبار التابعين كسعيد ابن المسيب، والشافعي بالكبار قيادا. ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظي. يبدا قيد الشافعي أنه لابد وأن يكون التابعي الذي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من كبار التابعين كسعيد بن المسيب. ليه؟ يقول لك إحنا فتشنا عن الأحاديث اللي رواها أو أغلبها فكان فيها بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي. قال الشافعي وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبله يقبل عنه أهل العلم أو عند أهل العلم أو وافق قول بعض أصحابه أو أفتى أكثر علماء بمقتضى، ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين. يبقى هنا كأن الشافعي يقبل مرسل كبار التابعين. يبقى الشافعي بالكبار قيادة، ومن روى عن ثقته أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظي زي ما قال الحافظ العراقي. يبقى ذكر الإمام النووي أن الحديث المرسل لا يحتج به إلا إذا عضده مرسل آخر حيث أن الاثنين مع بعض يوصل درجة الحسن، أو مسند يكون ضعيف. مرسل يكون صحيح الإسناد مع مرسل صحيح الإسناد من طريق ثاني يقوي الحديث، أو إذا كان مرسل صحيح الإسناد مع حديث مسند ضعيف الإسناد يقوي. يبقى المرسل فقط لا يحتد به إلا بما يعضده، لكن مرسل الصحابي إذا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الصحابي لم يحضر هذا الذي حدث، وصحابي ما حصلش، نقول صحابي حيروي عن مين؟ حيروي عن صحابي آخر. يبقى إذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نقول هذا مرسل صحابي، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، لأنه الصحابي سمع من غيره من الصحابة وكلهم عدول، فلا يفرق عندنا إن احنا عرفنا هذا الصحابي الآخر أو لم نعرف. فصل. قال العلماء والمحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهم جدا إن ما تقولش في الحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إنما تقول روية عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة التضعيف، بصيغة التضعيف. وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث، هذا كله إذا كان حديثا ضعيفا تقوله بصيغة التضعيف، روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، روي كذا، قيل كذا، إذا تذكر بصيغة لا ليس فيها الجزم. صيغ الجزم موضوعة للحديث الصحيح وللحديث الحسن، لكن صيغة التمريض أو التضعيف لغيرها من الأحاديث. يقول النووي: وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا. النووي رجل على عدالة عظيمة جدا، هو بيشرح كلام أو المتن بتاع الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، وهو رجل جليل القدر في المذهب، ومع ذلك الإمام النووي لا يحابي أحدا، فيذكر أنه هذا يشرح الكتاب وأنه رجل من فقهاء المذهب من عظماء المذهب، ولكن مع ذلك أخل بهذا الشيء. ليس المقصود الفضيحة للعلماء، لا، المقصود أنك ما تقلدوش، ما تقلدش. لما يجي الإمام أبو إسحاق الشيرازي وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا ده حديث ضعيف، لأنه بعده على طول يقول: وقد أخطأ أبو إسحاق بذكر أن هذا الحديث قوله قال، كان ينبغي أن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقيل كذا، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. يقول: هذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقة، يعني أكثر جماهير العلماء لما يتكلموا عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تفرقش عندهم، يقولوا قال كذا أو قيل كذا أو روي كذا في الصحيح والضعيف، فلهذا أخل به هؤلاء العلماء، ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الحديث الصحيح روي عنه كذا، وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب. فصل. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. هذا مروي على الأئمة كلهم، أنه إذا أنا قلت هذا تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم اضربوا بقولي عرض الحائط. وروي عنه: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي، أو قال هو مذهبي. وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف. عايز يقول إن أصحابنا من الشافعية خالفوا الشافعي في مسائل بقوله هو قال إذا صح الحديث هو مذهبي، طيب نقول قد صح الحديث فنعمل به ومذهب الشافعي كذا، مع أن الشافعي نص على خلاف، ولكن هو أعطى قاعدة أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب يقول: هذا الذي قاله الشافعي نقطة بقى مهمة، إن هل ممكن أي واحد ينسب للشافعي حاجة أن الحديث ده صح صحح الألباني بهو مذهب الشافعي؟ هنا في نظرة، هل اطلع الشافعي على هذا الحديث ولا لم يطلع؟ ولما طلع قال إيه في هذا الحديث؟ يبقى هنا لابد من النظر إن اطلاع الشافعي على الحديث القول في هذا الحديث وبعد ذلك نقول صح ولا لم يصح هذا الحديث، ويلزم الشافعي على مذهبه أن يأخذ به. قال: هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب، يعني مجتهد المذهب اللي وصل درجة الاجتهاد في مذهب الشافعي لهم أن يقولوا تركنا قول الشافعي لصحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشرطه هذا المجتهد أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث، يعني أنه لم يطلع الشافعي على هذا الحديث أو لم يعلم بصحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي. يعني الأول تطالع كتب الشافعي حتى تعرف اطلع عليه الشافعي ولا لا، قد يكون اطلع عليه وعلله بعلة من العلل فلذلك لم يأخذ به. وهذا شرط صعب قل من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثير رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك. يبقى ما تظنش أن أنت أعلم من الشافعي أن كل حاجة هتلاقي فيها حديثا لم يقل به الشافعي أن الشافعي لم يعرف، لا، شوف الأول هل عرفه أو لم يعرف، هل له جواب عن هذا ولا ليس له جواب قبل ما تنقل وتقول أنا أعمل بشيء وهذا يلزم الشافعي. قال أبو عمرو: ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين، فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث. وفي من سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمدا مع علمه بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره، كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود، هذا صاحب الشافعي، قال: قد صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم. يعني يقول ليه الشافعي ما عملش به هذا حديث؟ عمل به الإمام أحمد رحمه الله، لم يعمل به الشافعي ولا الجمهور، فهذا من أصحاب الشافعي أبو موسى ابن أبي الجارود يقول: قد صح الحديث، فأقول قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم. يعني هو الآن بقى بيقول إن أنا أقول الآن ذلك، قال الشافعي، الشافعي لم يقل أفطر الحاجم والمحجوم، فيقول أنا أقول الآن قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم. فرد على أبي الوليد فرد ذلك، قال: لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه منسوخا عنده. يبقى هنا يقول: لا، أنت مخطئ، الشافعي لم يقل به، لأن عند الشافعي هذا الحديث منسوخ، إن جاء في حديث ثم رخص بعد ذلك في ذلك، ثم رخص يعني في الحجامة للصائم. وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه قال: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. وجلالة ابن خزيمة وإمامته في الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي بالمحل المعروف، يعني مش أي حد يتكلم، بعد ما تكلم ابن خزيمة اللي كان يقال عنه إمام الأئمة وهو أعلم، هو شافعي وهو أعلم بمذهب الشافعي وبكلام، وهو أعلم باطلاع الشافعي، ويقول: لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه. يعني الشافعي أعلم منكم بهذا. يبقى على ذلك ليس بالهين أن نقول هذا يلزم الشافعي فيه كذا حتى نطلع على كلامه رحمه الله. قال الشيخ أبو عمرو: فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظرة، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به. يعني إذا كان مجتهدا في الفقه، لا مجتهد في باب من أبواب، لا مجتهد في مسألة من المسائل، لو وصل يبقى يعمل بهذا الذي وصل إليه في الحديث. قال: فله العمل إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي، ويكون هذا عذرا له في ترك مذهبه هنا. فصل: واختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث عن الرواية على مذاهب، هل ممكن يختصر الحديث؟ كان من أكثر من يختصر في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، يعني بيأخذ جزءا من الحديث يحتج به على الجزء الذي يريده فيها، وأكثر منه في صحيحه رحمة الله عليه. فالصواب أن يجوز أن يحتج بجزء من الحديث في المسألة التي يقولها فيروي هذا الجزء فقط دون غيره. فصل: الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثيرا ما تأتي هذه الصيغة، مثلا أبو داود يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، الترمذي يروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، ابن ماجه هنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد كثر. هذه كانت صحيفة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، البعض يقول أنها منقطعة، البعض يقول لا إنها متصلة. هنا النظر مين عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ هل هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه؟ هنا عمرو ابن شعيب ابن محمد، فعمر يروي عن أبيه اللي هو شعيب عن جده، يعني عن جد أبيه، عن جد أبيه. يبقى هذا الرواية هنا يقول لنا المقصد به يروي عن جده الأعلى اللي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: وعمر بن شعيب ومحمد ثقات، وثبت سماع شعيب من محمد ومن عبد الله. يبقى عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فثبت لقيا شعيب لجده، وإنه كان يذهب له مع حد يسأله وبعدين يقول اذهب به لعبد الله بن عمر وانظر ماذا يقول، فيذهب بهذا السائل لعبد الله بن عمر ويذهب به لعبد الله بن عباس ويرجع إلى جده معه، فدل على أنه التقى مع جده وسمع منه، فكانت الرواية رواية متصلة، هي عمرو عن أبيه شعيب عن جد شعيب لو جد أبيه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا الإسناد إسناد حسن. فصل في بيان القولين والوجهين والطريقين. يعني كثيرا إذا ما قرأت في المذاهب وخاصة في مذهب الشافعي يقول فيها قولان في المسألة، فيها وجهان، فيها طريقان. طريقان دي كثيرا عند الشافعي تجدها دون غيرهم. هنا المسألة فيها قولان، عندك في منار السبيل مثلا نص عليه يقصد الإمام أحمد، فيها قولان للإمام أحمد، كذلك في كتب الشافعية فيها للإمام قولان يعني الإمام الشافعي، يبقى القولان للإمام. الوجهان لأصحاب المذهب الشافعية للحنابلة للمالكية، وجهان يبقى اجتهاد أصحاب المذهب، اجتهاد الشافعية مش الشافعي. الشافعي له قولان بس ثلاث أقوال، الإمام أحمد لثلاث أقوال لخمس أقوال مثلا، لكن لما يقول وجهان يبقى في المذهب لمجتهدي المذهب، ده الوجهان. الطريقان هنا معناها إنه الطرق إلى هذه الرواية، يبقى هنا رواية معينة أو وجه من الوجوه قال عند الشافعية مثلا، يقول لك دي طريق الخراسانيين قالوا كذا، طريق العراقيين قالوا كذا، ويذكر في النهاية عمن يذكرون هذا القول اللي يقوله. ويبقى الطرق اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر لا فيها قول واحد أو وجها واحدا، وبعدين يقول تفصيل ده طريق العراقيين قالوا كذا طريق كذا، يبقى هنا طريق رواية المذهب نفسه. مسألة: كل مسألة فيها قولان للشافعي قديم وجديد فالجديد هو الصحيح. استثنوا من ذلك حوالي 14 مسألة من المسائل، قالوا إن القديم يعمل به في هذه المسائل دون الجديد. يبقى الشافعي كان له قول قديم قالوا في الحجاز، لما جاء إلى مصر هنا غير بعض الأشياء بناء على تغير الفتوى في هذا الزمن أو المكان اللي نزل به، غير بعض الأشياء فقالوا العمل على الجديد، ما عدا 14 مسألة من المسائل بيعمل بها من القديم، وذكروا هذه المسائل. برضو يقول الإمام النووي: اعلم أن صاحب المهذب أكثر من ذكر أبي ثور. أبو ثور إمام من الأئمة، كان زميل الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان عالما بالحديث وعالما مجتهدا في الفقه، ما كانش بيقلد أحدا. فبيقول أن صاحب المهذب اللي هو الإمام الشيرازي أكثر من ذكر أبي ثور، لكنه لا ينصفه. وأنا بنذكر هذه الجملة لبيان إنصاف سيدنا الإمام النووي رحمة الله عليه، الإنصاف، الكلام الجميل، مش أن في المذهب بيذكروا كده ويقلدهم فيما يقول، لا، يقولك أنه لما بيذكر الإمام أبا ثور فبيذكره من غير إنصاف، ما بينصفش معه، يقول قال أبو ثور كذا وهو خطأ، والتزم هذه العبارة في أقواله. النووي بينكر على مين؟ على الشيرازي، وداية قوي النووي بيقول لك انه ملتزم كده على طول، كل ما يذكر له حاجة يقول وهو خطأ، قال أبو ثور كذا هو خطأ، قال وربما كان قول أبي ثور أقوى دليلا من المذهب في كثير من المسائل. هذا الإنصاف، الإنصاف جميل. يقول وأفرط المصنف في استعمال هذه العبارة حتى في عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه الذي محله من الفقه وأنواع العلم معروف، قل من يساويه فيه من الصحابة فضلا عن غيرهم لا سيما الفرائض، فحكى عنه في باب الجد والإخوة مذهبه في المسألة المعروفة بمربعة ابن مسعود. ابن مسعود ليه مسألة من المسائل تسمى بمربعة ابن مسعود؟ فهو لما ذكر هذه المسألة عن ابن مسعود يعني برضو وصفها بالخطأ، وصفها قال هذا خطأ، ولا يستعمل هذه. يعني هنا النووي بيقول له إيه؟ بيقول له يعني أنت قلت عن ابن مسعود وقلت عن أبي ثور، مع أنك ما بتستعملش هذه اللفظة في أصحابنا من الشافعية، ليه استعملتها في هؤلاء؟ هذا جميل منه رحمة الله عليه. يقول ولا يستعمل المصنف هذه العبارة غالبا في أحد أصحاب الولوه الذين لا يقاربون أبا ثور، وربما كانت أودههم ضعيفة بل واهية، وقد أجمع نقلة العلم على جلالة أبي ثور وإمامته وبراعته في الحديث والفقه وحسن مصنفاته فيهما مع الجلالة والإتقان، وأحواله مبسوطة في تهذيب الأسماء وفي الطبقات. شوفوا الكلام الجميل الإمام النووي هنا، العدالة أن تقول لغيرك ما تقوله عن نفسك والعكس في ذلك. يقول له يعني أنت لما تذكر أبا ثور هذا الإمام الجليل تقول أخطأ أخطأ، مع أنك الأحاد في مذهبنا ما بتقولش على حد منهم أخطأ، هنا تقول عن ابن مسعود أخطأ، ولا تقول لا، كان طالما أنك اقترأت وقلت عن ابن مسعود أخطأ في كذا، قل أيضا عن علماء مذهبنا الذين يخطئون في مسائل أنهم أخطأوا في كذا. لعل له تأويلا رحمة الله عليه، لكن غرض بيان إمامة الإمام النووي وعدالة الإمام النووي، وأنه يكيل بمكيال واحد له ولغيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما ذكره الإمام النووي في المقدمة، يقول فصل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكره الإمام النووي كما يقول أنه قدمته لمقاصد، يعني سبب أنه يذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه. يقول تبرك الكتاب به، ومنها أن يحال عليه ما سأذكره من الأنساب إن شاء الله. المقصد يعني أنه بيذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا تعلق لها بالفقه، لكن في بعض المواضع لعلك تحتاج إلى ذلك، خاصة إذا جاء في موضع في الكلام عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، كلام عن بني المطلب وبني هاشم من هؤلاء اللي يحرمون الصدقة واللي يعطون من الأموال المغانم والفيء، فمعرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم تدلك عليهم. يقول هو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. يقول إلى هنا مجمع عليه، يعني هذا النسب لغاية عدنان مجمع عليه، وبعده النسب إلى آدم مختلف ما فوق ذلك ولا يثبت فيه شيء. وقد ذكرت في تهذيب الأسماء واللغات عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم عليه الصلاة والسلام، ذكرت فيه قطعة تتعلق بأسمائه وأحواله صلى الله عليه وسلم. يعني برضو مسألة ألف اسم النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج دليل يقيني في ذلك، ولكن عرفنا بعضا من هذه الأسماء اللي ذكرها هو عن نفسه أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أحمد، وأنه الماحي الذي يمحو الله به الخطايا، وأنه العاقب الذي يحشر الناس على قدمه صلى الله عليه وسلم، وأنه المخفى هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فيعني ما صح عنه نذكر. الآن يعني حندخل في الكلام عن الفقهاء. الفقهاء وأثناء دراسة الفقه عن أول قال الإمام أبو حنيفة كذا، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، لابد أن نعرف قدر هؤلاء الأئمة حين نتكلم عنهم. يمكن نقول قول الإمام أبي حنيفة يخالف قول الجمهور، فيمكن هنا المخالفة تشعرك أن كلام أبي حنيفة لا مش معتبر. اعرف من هو أبو حنيفة رحمة الله عليه قبل أن تبدأ في دراسة الفقه، بحيث إذا جاء قول أخذت به أو لم تأخذ به يبقى الإمام معروف جلالته وقدره رحمة الله عليه. الإمام بنذكر تراجم الأئمة الأربعة من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله. يقول الإمام أبو حنيفة ومن سنة 80 لسنة 150، 80 هجرية لسنة يعني ميت عنده 70 سنة رحمة الله عليه، فهو من سنة 80 مولده. الإمام كما يقول الذهبي فقيه الملة، عالم العراق، أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطة التيمي الكوفي مولى بني تيم الله من ثعلبة، يقال إنه من أبناء الفرس. الإمام أبو حنيفة روى له الترمذي والنسائي، يعني في سنن الترمذي من ضمن رواة الترمذي الإمام أبو حنيفة، وفي سنن النسائي أيضا ذكر في سننه. ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة. سنة 80 يعني إن هو أدرك في مولده أو هو صغير يعني في السن، كان في من عاش من الصحابة إلى هذه السنة وبعدها، يعني أنس بن مالك ميت عنده في سنة 93 قيل 91 92 93، وأبو حنيفة مولود سنة 50، يبقى على ذلك أنه أدرك البعض من الصحابة لكن لم يسمع منهم طبعا لصغر السن، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. رأى أنس بن مالك، رأاه هنا حيشوفه، يعني نقوله لو كان في آخر حياة أنس بن مالك هيبقى الإمام أبو حنيفة عنده 12 سنة 13 سنة، فهو قد رأى أنس بن مالك لكن لم يثبت له أنه روى عن أحد من الصحابة الذين أدركهم بالسن. روى عن عطاء بن أبي رباح، هذا فقيه الحجاز، عطاء بن أبي رباح وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال. وروى عن الشعبي، الشعبي هذا عمل بن شرحبيل ابن شرحيل الشعبي من التابعين، وعن جبلة بن زحيم وعلي بن ثابت وعبد الرحمن بن هرمز والأعرج وحماد بن أبي سليمان، وهذا شيخه تفقه بحماد بن أبي سليمان. وروى عن ابن شهاب الزهري وعطاء بن السائب وهشام بن عروة وخلق سواهم، حتى روى عن شيبان النحوي وعن مالك بن أنس وهما أصغر منه، يعني ما كان يستحي أن يروي عن من هو أصغر منه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فروى عن شيبان النحوي وعن الإمام مالك. وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك. هذه شهادة الحافظ الذهبي، هو شافعي، حافظ الذهبي شافعي، يشهد الإمام أبي حنيفة أن الناس عيال عليه في دقائق الفقه رحمة الله عليه. أنا بنذكر هذه الأشياء حتى تعرف قدر الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ولا تستهن بقول أحد منهم. حدث عنه خلق كثير، فذكر منهم إبراهيم بن طهمان عالم خراسان، وأبيض ابن الأغر ابن الصباح المنقري، وأصباط بن محمد وغيرهم. قال أحمد العجلي أبو حنيفة تيمي من رهط حمزة الزيات، حمزة الزيات اللي هو مين؟ القارئ أهل القراء السبعة رضي الله عنه. كان خزازا، خزازا يعني يبيع منسوجات، يبيع النسيج. هذا الإمام أبو حنيفة كان له شغلة غني رضي الله عنه، بل كان غنيا جدا وكان عظيم الصدقة، بل قيل كان نص مساكين الكوفة عيال على أبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا كان خزازا اللي هي نوع من أنواع الثياب تمسد من الصوف ومن الحرير. قال وقد لبسها الصحابة والتابعون، كان نسبة الحرير فيها نسبة يسيرة جدا في الخز. قال عمر بن محمد بن أبي حنيفة أما زوطة يعني هو جده يعني فإنه من أهل كابل، ولد ثابت على الإسلام. أبو حنيفة النعمان ابن ثابت، أبو ثابت مولود مسلم رضي الله عنه. وكان زوطة مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق فولاؤه له ثم لبني قفل. وكان أبو حنيفة خزازا ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث. لكن من أبناء أبي حنيفة من ينكر أنه جدهم كان عبدا في يوم من الأيام، فيقول والله ما وقع علينا رق قط، العيلة ما فيش في حد رقيق قط. ولد جدي في سنة 80 اللي هو الإمام أبو حنيفة، وذهب ثابت إلى علي، ثابت اللي هو أبو أبي حنيفة راح لعلي بن أبي طالب وهذا صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته، ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب لعلي. ذهب ثابت إلى علي وهو صغير، يعني قبل ما يتولد الإمام أبو حنيفة أبوه ثابت ذهب إلى علي وعلي دعا له ولذريته. قال والنعمان بن مرزبان والد ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذة في يوم نيروز. الفالوذة نوع من الحلوى اللي تصنع من الدقيق ومن العسل، يتحط عليه عسل ودقيق يتعمل من هذه الحلوى. ففي يوم المهرجان هو عند الفارسية، يوم المهرجان أو من نيروز، ذهبوا لعلي بن أبي طالب ودوله هدية من هذا الفلوذة، وقبلها علي رضي الله عنه وقال نورزونا كل يوم، كل يوم عملوا نيروز وهتولنا إليه. مش معنى عملوا عيد النيروز هو عيد، لا لا لا، المعنى عملنا الحلوى كل ما فيش مانع من الحول. يبقى على ذلك إن هم أهدوا له في يوم كانوا يصنعوا الحلوى في عيد كان للفرس، وتعودوا على هذا الشيء إن يعملوا كحك فيه، يعملوا فيه الفلوذة، وأهدوا لعلي رضي الله عنه قبله. ما ردش، ما قالش لا ان انتوا دي عيد فارسي انا مش، لا هو بيتكلم عن الاكل كاكل. طيب هذا نورزونا كل يوم. يقول وقيل كان ذلك في المهرجان فقال مهرجونا كل يوم. قال محمد بن سعد العوفي سمعت يحيى بن معين كان يقول كان ابو حنيفه ثقه لا يحدث بالحديث الا بما يحفظه. هذه شهاده يحيى بن معين من أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة رحمة الله عليه. قال كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ، يعني يحدث الذي يحفظه من الحديث. وقال صالح بن محمد سمعت يحيى بن معين يقول كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. وروى أحمد بن محمد بن قاسم بن محرز عن ابن معين كان أبو حنيفة لا بأس به، وقال مرة هو عندنا من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. هذه محنة كانت الإمام أبي حنيفة، أرادوه أن يكون قاضيا ورفض وأبى خاف، فهو يعرف حديث أن من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين، فخاف من القضاء أن القضاء يأتون يوم القيامة وقد غلت أيديهم إلى أعناقهم، والذي يحررهم يوم القيامة هو عدلهم، فخاف أبو حنيفة ورفض أنه يكون قاضيا عند هؤلاء، وخاصة قد يأمرونه بالحرام، قد يأمرونه بالظلم أن يقضي به، فلذلك رفض القضاء رضي الله عنه. طلب أبو حنيفة الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها، فيه مولود سنة كام؟ سنة 80، يعني طلب الحديث وله 20 سنة رضي الله عنه. وكان يطلبه كبار العلماء، ولم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه. الفقيه يتعلم القرآن ثم يتعلم الحديث، ولا كانت قد دونت كتب الفقه أصلا، يعني يقول لك ما كانش كتب الفقه موجودة أصلا عشان حتى يقال أبو حنيفة مطلع على كتب الفقه ولم يطلع الحديث. لا، العصر اللي هو فيه كان عصر القرآن والحديث، فهنا كيف طلع غيره على الحديث ولا طلع أبو حنيفة؟ بل اطلع على كتب الحديث واطلع على الحديث وروى منها شيئا كثيرا. قال أبو حنيفة: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه، فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب. أشوف هنا الإنسان أحيانا يطلع على علم كثير ويظن أن وصل للغاية، وبعدين يقعد للناس يقوم يجد نفسه لا ده لسه محتاج. إذا كان الإنسان متواضعا يعرف قدر نفسه رجع إلى طلب العلم ورجع إلى أساتذته ليتعلم منهم، وإذا كان مكابرا يبتدي يكابر ويفتي بالباطل. لكن الإمام أبو حنيفة عالم عظيم وعالم كريم، فيرجع يراجع نفسه أنه كان فكر أنه حصل الكثير، فلما أعد للناس وسألوه وجد أنه لا أسئلة كثيرة ما عرفش يجيب عنها. قال: فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت، اللي هو شيخ حماد ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان. فصحبته 18 سنة، صاحب شيخه في الفقه 18 سنة، لو أنه عاش كمان 50 سنة كان أعاد له أبو حنيفة رحمة الله عليه. فقال آل على نفسه أنه يفضل مع شيخه في الفقه لغاية ما يتوفى شيخه رضي الله عن الجميع. قال عبد الله بن مبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. يعني علمني أبو حنيفة ونرد العلم إلى أهله وصاحبه. قال أحمد بن الصباح: سمعت الشافعي قال: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ احنا ذكرنا أنه من ضمن روايات أبي حنيفة روى عن ممن هو أصغر منه، مش كده؟ روى عن مين؟ عن شيبان النحوي وعن مالك. مالك أصغر من أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. فالشافعي بيسأل مالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ فقال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. هذه السارية اللي قدام الطوب دي، لو قال لك ان دي ذهب هيجيب لك حجة على ما يقول. يبقى كانت حجة أبي حنيفة حاضرة ولا غائبة؟ كانت حجته حاضرة، ما كان يتلدلد ولا يتلعثم ولا ينقص حفظ رضي الله عنه، كان الحجة حاضرة. فالإمام مالك يفخم من شأنه أنه بيتكلم وأنه يقدر يقنعك بالشيء اللي ممكن أنت ترى على خلاف ما هو. قال أبو يوسف: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، أبو حنيفة لا ينام الليل. قال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لم أفعل. شوف الناس بيظنوا أن أنا بقوم الليل، لا والله أقوم الليل. قال: فكان يحيي الليل صلاة وتضرعا ودعاء رضي الله عنه. أيضا جاء عنه أنه قرأ القرآن كله في ركعة. مش بعيد، ليس بعيدا. كان بعض الناس في عصرنا يفعل هذا الشيء. الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه سألوه أن قرأت القرآن في ليلة، قال لا ما حاولش، لكن مرة حصل، مرة حصل أنه اللي بيقرأ بدأ من أوله ختم. هذا يفعل، هو عالم عظيم رحمة الله عليه، كيف من هو أعظم منه أبو حنيفة؟ إيه المانع أن يفعل هذا الشيء؟ وإن كنا لم نؤمر بذلك، لم نؤمر. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالأخف، بالشيء الخفيف اليسير، لكن لم يحرم ذلك، لم يحرمه، إنما قال في قراءة القرآن في 3: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. يعني قراءة تدبر وتفقه ما تكونش في أقل من 3، إنما قراءة في ليلة واحدة ممكن يفهم أشياء ولا يفهم أشياء، والله يعطي الفهم من يشاء. وعن حماد ابن أبي حنيفة رحمة الله عليه قال: كان أبي جميلا تعلوه سمرة، حسن الهيئة، كثير التعطر، هيوبا، لا يتكلم إلا جوابا، ولا يخوض فيما لا يعنيه، رحمه الله. كان حسن الهيئة، كثير التعطر، هيوبا، يعني الناس تهابوا رضي الله عنه، لا لم يمشن بخوف الناس، لا، ولكن الله يجعل المهابة في قلب من يشاء من عباده وعلى هيئة على أعلى من يشاء من عباده. قال: لا يتكلم إلا جوابا ولا يخوض فيما لا يعني. وعن ابن المبارك قال: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. وعن المثنى بن رجاء قال: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار. أبو حنيفة جعل نفسه إن حلف بالله صادقا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، ينفق على عياله ويتصدق على الناس بمثلها. وعن قيس بن الربيع قال: كان أبو حنيفة ورعا تقيا مفضلا على إخوانه. وقال أبو عاصم النبي: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته، يعني يقوم قياما طويلا، كأن أما تعرفوا هذه الأشياء وتحب الإمام رحمة الله عليه ولا يستقله أحد، لما تسمع الكلام عن أبي حنيفة وعن ورعه وعن زهده وعن علمه وعن احترام الأئمة له، تعرف قدر هذا العالم العظيم وتعرف قدر العلماء، فلا تستقل ولا تستهين بأحد من العلماء. قال يزيد بن كميت: سمع رجلا يقول لأبي حنيفة: اتقي الله. واحد يقول للإمام: اتقي الله، فانتفض واصفر وأطرق وقال: جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا. ويروى أن أبي حنيفة ختم القرآن 7000 مرة، يعني أحيانا يعني تذكر 77 و700 و7000 على وجه المبالغة يعني، وإلا فهذا عسير صعب طبعا، أن أنت لو ختمت القرآن كل ليلة عايز 27 سنة عشان تختمها 7000 مرة، فهنا المقصد منه كثيرا يعني يقصد كثيرا. طيب قال: وعن القاسم بن معن أن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعده. قال: ويبكي ويتضرع إلى الفجر. يقول: وعن مغيس بن بديل: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع. أشوف كان محنة من المحن زي الإمام مالك أيضا، كان طلب للقضاء وامتنع، لكن هذا ضرب عليه فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح، والله ما أنا بمأمون الرضا، فكيف أكون مأمون الغضب؟ هذا الإمام أبو حنيفة ذكي ذكي، والجواب يدل على ذكاء عظيم جدا. هنشوف الكلام، بيقول للخليفة، الخليفة بيقول له أن كن قاضيا عندي. قال: لا، ما أصلحش القضاء، أنا لست مأمون الرضا، وأنا راضي منش مأمون، ممكن أنا أدور، كيف وأنا غضبان؟ الخليفة قال: كذبت. طيب عايز واحد كذاب القاضي بتاعك؟ هنا احتج على الخليفة بكلامه رضي الله عنه، قال: فقد حكم أمير المؤمنين علي أني لا أصلح، أنت قلت عني كذاب، ما ترجعش بقى في كلامه، فإن كنت كاذبا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فقد أخبرتكم أني لا أصلح. سبحان الله، هنا أعل عرفش الخليفة يعمل معه إلا ضربوا. فقال: لم يقبل بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن. قيل ذلك أنه مات في السجن رحمة الله عليه. هنا شوفوا لما الإمام مالك يقول: رأيت رجلا لو قال هذه السارية من ذهب لقام بحجته، لقام بحجته. أنت ما تتخيل الكلام اللي يقوله للأمير أو للخليفة، يقول له: إني أنا لا أصلح للقضاء، لا أصلح للقضاء، أنا لست مأمون الرضا فأكون مأمون في الغضب. لا تصلح، لا أنت كذاب، أنت كذاب، بل أنت تصلح. طيب أنا كذاب، بشهادتك علي لا أصلح القضاء، أن أنا كذاب. إذا كنت أنا كما تقول أنت، طيب أنا لا أصلح، وإذا كنت أنا صادقا يبقى صدق كلامي، أنا لا أصلح القضاء. الحجة في الحالتين لأبي حنيفة رضي الله تبارك وتعالى. قال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. يحيى بن سعيد القطان، وهو من هو في الحديث رضي الله عنه: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل. اللعيب الإمام هذا جاهل. وروي عن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت، وأظنه بورك له في علمه رضي الله عنه. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قال الذهبي: قلت الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. الإمامة في الفقه ودقائق الفقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه. ثم يستشهد: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هل ممكن النهار يحتاج لدليل نحن في النهار؟ يقول كذلك أبو حنيفة لا يحتاج لدليل، أنه هو أفقه العلماء رضي الله تبارك وتعالى، واحتاج الجميع إليه بعده رضي الله عنه. توفي رحمه الله شهيدا مسقيا في سنة 50 و100، وله 70 سنة. توفي شهيدا مسقيا، يعني يقصد بداء البطن، يعني النوع عنده استسقاء، مات بداء الاستسقاء رحمة الله عليه. وقيل انه يعني قعد فترة مسقيا، مرض في الكبد يسبب استسقاء في البطن. وصية الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يذكرها في الأشباه والنظائر الحموي الحنفي، يقول إنه أوصى أبا يوسف، أبو يوسف من تلامذة الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، لما ظهر له منه الرشد وحسن السيرة والإقبال على الناس، فقال: يا يعقوب، وقر السلطان وعظم منزلته، وإياك والكذب بين يديه، والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة. نصيحة الإمام لتلميذه، وكأنه استشعر أن تلميذه هذا سيصلح للقضاء ويصير قاضيا، يبقى هيدخل على الخليفة، هيدخل على الخليفة، يبقى خد بالك اوعى تقع في حاجة تعاقب عليها يوما من الأيام. يقول: وإياك وكثرة الكلام بين يديه، بين يدي الخليفة أو السلطان، فإنه يأخذ عليك ما قلته ليري من نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطئك، فتصغر في أعين قومه. وذكر نصائح، قال: ولا تكسر الخروج إلى الأسواق، ولا تكلم المراهقين فإنهم فتنة، ولا بأس أن تكلم الأطفال وتمسح رؤوسهم. لا تكسر الخروج إلى الأسواق، إن تخرج أنت تكون لك منزلة وأنت فقيه كبير وأنت ممكن تكون عالما لأهل البلد، كثر الخروج للأسواق ممكن ده يخدمك، ده يعملك، ده يهزر معك، إلا قدرك عند الناس. لا تكسر الخروج إلى الأسواق إلا فيما يكون لك حاجة. نصائح عظيمة جدا من إمام من الأئمة، يحتاج أن الإنسان ينظر فيها ويأخذ لنفسه بما يليق به. مش كل إنسان هيأخذ بكل اللي بيقوله هنا رحمة الله عليه، ولكن في إنسان يصلح له أن يذهب للأسواق، في إنسان تاني يدرس في بيته، حسب الإنسان وحسب عمل الإنسان. يقول: ولا تمشي في قارعة الطريق مع المشائخ والعامة، فإنك إن قدمتهم ازدرى ذلك بعلمك، وإن أخرتهم ازدرى بك من حيث إنه أسن منك. ولا تقعد على قوارع الطريق، ولا تأكل في الأسواق والمساجد، ولا تكثر الكلام. يقول: واطلب العلم أولا، ثم اجمع المال من الحلال، ثم تزود. يعني الترتيب، الترتيب، اطلب العلم الأول وبعدين اجمع مالا من حلال وبعد ذلك تزوج. ليه هذا الترتيب؟ قال: إنك إن طلبت المال في وقت التعلم عجزت عن طلب العلم. تطلب المال وانت بتتعلم هتعجز عن طلب العلم، كل شوية يطلع لك بيع، يطلع لك شر، يطلع لك كذا، مش هتتعلم. طيب ودعاك المال إلى شراء الجوار والغلمان وتشتغل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر عيالك فتحتاج وتترك العلم. واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ووقت فراغ قلبك وخاطرك ثم اشتغل بالمال. يبقى ابدأ بالعلم حتى لا يشوش عليك المال علمك. وعليك بتقوى الله وأداء الأمانة والنصيحة ولا تستخف بالناس ولا تستخف بالناس. ووقر نفسك ووقرهم، إن الجزاء من جنس العمل، أنت توقر ناس يوقرونك، تستخف بالناس يستخفون بك. ولا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك، يعني لما تعرف أخلاقهم بعد كده تكثر المعاشرة. وعليك أن تكلم العامة بأمر الدين في الكلام، ما يبقاش العامة هم اللي بيخلوك تكلمهم في اللي هم عايزينه، لا، أنت تكلمهم في النصيحة في أمر الدين. ومن جاءك يستفتيك في المسائل فلا تجب إلا عن سؤاله ولا تضم إليه غيره، أن ينصح سألك سؤال ما يجاوبوش خمس أسئلة، هو سؤاله اللي يجاوب على قدر السؤال. وإن بقيت 10 سنين بلا كسب ولا قوت فلا تعرض عن العلم، لا تعرض عنه، فإنك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكا. وأقبل على متفقهيك كأنك اتخذت كل واحد منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة في العلم. هنا الإنسان المعلم يتعامل مع المتعلمين على أنهم أولاده، لم يكونوا أولاده نسبا فهم أولاده في العلم، فيتعامل معهم يحب لهم كل خير ويحب منهم أن يفوقوه، لأن ما يبذلونه بعد ذلك هو سيؤثر عليه. يقول ومن ناقشك من العامة والسوق فلا تناقشه فإنه يذهب ماء وجهك. لك واحد من العوام أو السوق عايز أجدلك، عايز أكلمك، أقنعني، أقنعك بحالات ملوش فيها، ما إنه ينوبك إلا الإهانة من هذا الإنسان، أنه لن يقتنع بما تقول. يقول ولا ترضى لنفسك من العبادات إلا بأكثر مما يفعله غيرك. حين تقبل على العبادة، فلان بيصلي النوافل، طب أنا ما صليش ليه؟ لست أقل منه. فلان بيكسر من كذا، بيكسر من كذا، أفعل أكثر مما يفعل، كن أتنافس مع الناس في حب الله وفي طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك، واتخذ لنفسك السكون وقلة الحركة عادة. واتخذ لنفسك وردا خلف الصلاة. النصائح اللي نحتاج إليها، إن بعد الصلاة تنشغل بذكر الله عز وجل، بالتسبيح والتحميد والتكبير، وكذلك إن كان عندك وقت تقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وراقب نفسك وحافظ على الغير، ولا تطمئن إلى دنياك، ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك. دايما البعد عن السلطان خير، القرب منه ينفيش من وراء خير إلا في النادر، لذلك الإنسان البعد عنه غنيمة، ابتعد عن السلطان وعن أعوان السلطان إلا فيما يكون فيه مصلحة الأمة. قال واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنهم العلم، وداوم على التلاوة، وأكثر من زيارة القبور والمشايخ. يعني الإنسان مش يكون تعلم من شيخه خلاص، بعد ما تعلم خلاص نساء، لا لا، بيقول له لا، تكون تذهب إليهم حتى لو على كعبك عن كعبهم. هنا وزيارة الأموات منهم، تذهب إلى القبور تتذكر الأموات وتدعو لهم. ولا تكسر اللعب والشتم، ولا تتخذ دارك في جوار السلطان، كأنه رأى من تلميذه نبوغا أنه حيكون في يوم اليوم قاضيا، فقال له اوعى تسكن بجوار السلطان، حيتخذك السلطان كل شوية ندوه، لا تعرف تنام ولا تعرف تقوم ولا تعرف تعمل حاجة، عايز يهاءك السلطان، خليك بعيد عن. نصيحة جميلة من الإمام رحمة الله عليه. قال ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك إلى الله تعالى، واقبل وصيتي، وإياك والبخل، فإنه يبغض به المرء ولا تكن طماعا ولا كذابا ولا صاحب تخليط، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه في حوالي 49 وصية من الوصايا العظيمة الجميلة منه لتلميذه اللي صار بعد ذلك قاضية اللي هو أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. باقي ذكر الأئمة نرجو أهل الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.